بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص، وبكده إن شاء الله نحقق خيري الدنيا والآخرة. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على هذا الأمر العظيم الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب. مرحبا بحضرتك، نورنا وسعداء بيك. أستاذ الدكتور مسموع أبو طالب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، مرحبا بحضرتك.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم والمشاهدين جميعا.
يشرفنا أيضا الدكتور أسامة سليمان، مرحبا بحضرتك.
حياكم الله.
أستاذ الدكتور أسامة سليمان عضو مجلس شورى علماء أنصار السنة، مرحبا بحضرتك.
حياكم الله.
إحنا عندنا القضية اليوم قضية مهمة ومحتاجة مناقشة، مع ان هي بسيطة. القضية انه هل يمكن ان احنا نضبط ساعات العمل في مصر كلها، وزارات وهيئات ومؤسسات ومدارس وجامعات، على اساس احترام وقت الصلاة؟ يعني احنا كقناة هل ممكن نعمل برامجنا بحيث انه نحترم مواعيد الصلاة وتيجي فاصل بين برنامج وبرنامج؟ المدارس تعمل جدول الحصص بحيث انه تترك وقت للصلاة، المؤسسات المختلفة قبل صلاة الظهر وصلاة العصر اللي غالبا بتبقى في اوقات عمل بتوقف العمل قبل الصلاة بخمس دقائق او عشر دقائق عشان الوضوء، ثم تستمر هذا الوقف المؤقت بعد موعد الأذان بربع ساعة أو تلت ساعة، وكذلك في بقية الصلوات. ده قضية اليوم. سؤال اليوم أيضا السين وجيم بنعم ولا، هل نرد على القنوات النصرانية التي تسب الإسلام؟ عندنا قناة الحقيقة والكارما وغيرها، وبنشوف الإساءة البالغة اللي هم بيوجهوها للإسلام أو لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. هل نرد عليهم ونهتم بهم ونقف لهم بالمرصاد، أم نهملهم تماما، أم نتوسط؟ أيضا هننتظر الصور والتعليقات إن كان في إن شاء الله في صورة. طيب نشوف الصورة. رسالة رسائلكم إلى سوزان مبارك، تقولوا لها إيه؟ نكرر الترحاب بضيوفنا الكرام، ونبدأ كالعادة بالنصيحة الأخلاقية مع الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، فنصيحتي تتمثل في أن كل إنسان منا لا بد وأن يعي أن دين الإسلام هو دين النظام ودين الانتظام. فإذا كان الأخ العزيز الأستاذ الدكتور عاطف يقول هل يمكن ضبط حياتنا وعملنا على مواقيت الصلاة، أنا أرى فعلا بأن نصيحتي الأخلاقية هي أن ننضبط جميعا في جميع سلوكيات حياتنا، و ليس الانضباط متعلق بقضية الصلوات وفقط، بل بسائر أمور حياتنا على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى الجماعة، على مستوى الأمة، على مستوى الناس جميعا. لأنه لا يمكن أن تنتظم الحياة إلا بنظام، ونظام محكم أرشدنا إليه ديننا وإسلامنا.
جزاك الله خيرا. شكرا أستاذنا أستاذ الدكتور مسموع أبو طالب. مرحبا دكتور أسامة.
الله يبارك فيك.
نصيحتك الأخلاقية.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إن كانت هناك نصيحة فأقرأ قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي مقومات خيرية هذه الأمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وحديثي عن شعيرة لا تقوم الأمم إلا بها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورب العالمين سبحانه وتعالى قال في كتابه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن في الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أننا جميعا أيها المشاهدون نركب سفينة واحدة، أي أن سكان مصر جميعا يركبون سفينة. فالذي يقيم حدود الله والذي ينتهك الحدود مثله كمثل قوم ركبوا سفينة، فكان قوم في أعلاها وآخرون في أسفلها. فقال الذين في أعلاها: لو أننا خرقنا خرقا في السفينة لنحصل على الماء، يقول صلى الله عليه وسلم: فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. من هنا أقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. فنحن جميعا أيها الأخوة أمرنا بتغيير المنكر على حسب القدرة. بأول مراحل التغيير فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأضعف الإيمان أن ننكر المنكر بقلوبنا، لذا قال العلماء: هو فرض عين على كل مؤمن أن يستنكر المنكر. وما هو المنكر؟ المنكر قال ابن تيمية رحمه الله: ما عرف بالشرع والعقل قبحه، والمعروف ما عرف بالشرع والعقل حسنه. فكل أمر أمر الله به معروف، وكل أمر نهانا الله عنه منكر. فيجب علينا أن نعود بتلك الشعيرة إلى بلادنا لنضمن حسن أخلاقنا. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور أسامة، ربنا يبارك فيك. نبدأ مع الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب. اليوم المفروض أنه هو بيقال أن ده يوم المرأة العالمي، وإحنا تكلمنا بالأمس أن قصة اليوم العالمي بدأت في أمريكا باضطهاد شديد للمرأة، وكان بيساء معاملتها في الوظائف المختلفة وبتحمل ما لا تطيق. وصاروا وفي هذا اليوم حصلوا على حقوقهم وبدأوا يطالبوا بالمزيد من الانتخاب والترشح وهكذا.
نعم.
ودائما احنا بنقول انه المرأة بوابة رئيسية لصلاح حال المسلمين، وبوابة ايضا للمفسدين اللي عاوزين يفسدوا احوال المسلمين.
نعم.
ودي خطة، وبيشير إلى ذلك بروتوكولات صهيون وكثير من الكتابات الغربية لليهود وغيرهم، إنه إذا كنتم عاوزين تفسدوا المسلمين فعليكم بنساء المسلمين.
نعم.
عاوزين نقيم الوضع على أرض الواقع. طبعا كثير من علمائنا لما نسأل يقول لك إنه القرآن كرم والسنة كرمت، وده لا خلاف عليه.
نعم.
لكن ممكن يكون احنا يعني اسأنا التطبيق، واسأنا بالتالي للقرآن والسنة، وجعلنا ان صورة المسلمة هي صورة المستعبدة المهانة المستغلة التي ينظر اليها على انها جسد بلا عقل وبلا كرامة. ازاي نضبط هذا الامر في ضوء القرآن والسنة على ارض الواقع وفي التطبيق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، الواقع يا دكتور عاطف باعتبارنا نتحدث عن موازين أعمالنا بكتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا بد من العودة الحقيقية والعملية إلى هذا الميزان، ميزان الحق، ميزان العدل. المرأة في دين الإسلام، المرأة في دين الإسلام منذ أن خلقها الله تبارك وتعالى، أقرأ في آيات ربنا سبحانه وتعالى من ما أقرأ كلاما قرآنيا عجيبا وحديثا نبويا شريفا يعطينا دلالات يجب أن ننتبه إليها. يا دكتور عاطف، والكلام للمشاهدين جميعا وأخواتي وبنات المشاهدات، الحق سبحانه وتعالى في أول سورة النساء، وأنا دائما قبل أن أقرأ أي آية من آيات القرآن الكريم إنما أنظر إلى هذه الآيات القرآنية بالفكر والفكر الواعي الرشيد الذي نرى من خلاله رؤية صحيحة لآيات القرآن الكريم وماذا قال علماء الأمة وأهلها، أهل الاختصاص فيها. في صدر سورة النساء ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وأتوقف هنا فعلا عند قول الله تبارك وتعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. إن حكمة الله تبارك وتعالى البالغة اقتضت أن يخلق أول ما خلق من الجنس البشري أن يخلق سيدنا آدم عليه السلام الأصل البشري. وحينما خلق الله تبارك وتعالى سيدنا آدم الذي هو أصل الجنس البشري، يقول ربنا سبحانه وخلق من هذه النفس البشرية نفس آدم وخلق منها زوجها. وهنا أتوقف عند مفردة الزوجية يا دكتور عاطف، وخلق منها زوجها، ولم يقل امرأتها، إنما قال ربنا سبحانه وخلق منها زوجها. والزوجية تعني معنى الاقتران، اقتران الشيء بالشيء. حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى وخلق منها زوجها، إذن هذا الزوج مقترن بزوجه، أصبح الزوج والزوج أصبح شيئا واحدا بهذه اللحمة. بهذه اللحمة أصبحت حواء زوجا لزوجها آدم عليه السلام. معنى هذا أن ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ، والأمر اللافت للنظر فيه، لم يشأ أن يجعل خلق آدم وحده منفصلا عن خلق زوجه، وإنما يخلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام، واقتضت حكمته أن يخلق زوج آدم من نفس آدم. ما معنى هذا أستاذ دكتور عاطف؟ معنى هذا فعلا أن المرأة، أن الزوجة ترتبط بزوجها برباط وثيق. الحق سبحانه وتعالى أرشدنا إلى هذا في قوله وخلق منها زوجها. إذن بهذه الزوجية أستطيع أن أقول بأن الزوج شريك حقيقي لزوجه في كل شؤون حياتي وفي كل شؤون تصرفاته.
شكرا جزيلا أستاذنا، ربنا يكرمك.
هذه حقيقة لابد وأن ننتبه إليها.
جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. فاصل وسنعود إليكم عاجلا إن شاء الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي.
وتنصفين زوجك مصاريف المنزل.
أيوة. أنا لست للبيع. بعتقد أن المرأة اللي بتحترم نفسها ليست للبيع والشراء عن طريق الزواج. الزواج ده سوق. تقيم المرأة، الأب يقول للعريس عندك كم عمارة، عندك فلوسك قد إيه، بتاخد ما هي قد إيه، كأنها بقرة بتباع. وأنا ضد هذا، ولذلك أنا ربيت بنتي على إنها تصرف على نفسها وتشتغل. المرأة التي لا تعول نفسها، مش بتوكل نفسها، لازم تخضع زي الدولة. الدولة التي لا تطعم نفسها قرارها مش في إيدها، والمرأة اللي ما بتطعمش نفسها قرارها مش في إيدها. أنا هسألك، هل تقبلي إن زوجك يتزوج عليك امرأة أخرى؟ هل أنت تقبلي كتروين؟ لا. لا أكيد لا. لا، ما فيش امرأة تحترم نفسها في أي مكان من الدنيا إنها تقبل إن زوجها يتزوج عليها امرأة أخرى، إلا إذا كانت محتاجة لقمة العيش.
بس تقبل أن تكون زوجة ثانية
ولا تانية ولا تالتة؟ لا.
وقلت عن المرأة التي تتزوج من رجل متزوج ترضى بنصف رجل.
بنصف رجل؟ فما بال اللي بترضى بثلث أو ربع رجل؟
في ظروف أحيانا، في ظروف، الظروف دي اقتصادية. يعني ليه المرأة بتقبل الإهانة؟ أصل ما فيش أكتر شيء يهين المرأة أو يهين الرجل. هل الرجل يحتمل إن مراته تتزوج عليه رجل آخر؟ إهانة. كذلك المرأة، هما بيصوروا المرأة ما عندهاش إحساس. ما مشكلتنا عدم وجود حرية حقيقية للشعب، لأن الشعب بتاعنا خلاق وممكن يعمل حاجات كتيرة. مشكلتنا حكم الفرد، إن فرد بيتحكم في 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 شعبه بأكمله.
نعم.
الخوف، بنتولد في خوف ونتربى في خوف من السلطة، والسلطة السياسية والسلطة الدينية بيشتغلوا سوا فبيرهبونا. فعشان كده لا.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أو الدكتور محمد سليم العوة، أم الدكتور محمد أبو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوانا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. بنرحب بضيوفنا اللي انضموا الينا، الدكتور مصطفى شلبي، مرحبا بيك.
مرحبا سمي.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلم حضرتك.
70 قرش غرام التأخير.
احنا تحفة يا حضرتك.
لا هو ده مش ربا،
غرام التأخير.
غرام، لا غرام، ما هي مش غرام التأخير
بتاع الضرايب وبتاع
بتاع البنك.
من قرش ضربت المبعات ولا من غير؟
لا لا، من غير. دكتور مصطفى شلبي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والمسؤول عن الإعلام الدعوي بالجماعة، مرحبا بحضرتك.
مرحبا بحضرتك.
شرفنا أيضا دكتور حسن عبد العظيم، مرحبا بك.
لكنك سنت
دكتور حسن عبد العظيم، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وامين عام لجنة القدس بمصر. مرحبا بحضراتكم. احنا كنا طبعا بنتكلم مع الدكتور مسموع وهنكمل، مش هنرجع بقى لورا دكتور مصطفى، هنجيلك دكتور حسن. احنا كنا بنتكلم على اليوم العالمي للمرأة، والدكتور مسموع يعني اصل للقضية وانه الاسلام والقرآن والسنة عظموا قيمة المرأة، ولكن انا بقول انه اداء المسلمين اداء غير مشرف، وان هم جايبين لنا الكلام، وان عموم معاملة الرجال للمرأة المسلمة سلبي، يعني اقل من 50%، ممكن يبقى 49%، لكن في فشل بنسبة 51%. وعشان تعرفها هتقول لي دليلك ايه، اقول لك روح المحاكم اسأل المشايخ. اي واحد بيستفتى او بيستشار في مشاكل اجتماعية هتلاقي معظم المشاكل بيشتكي فيها نساء، وبيشتكوا من سوء معاملة او ظلم من الرجل، سواء كان هذا الرجل زوج او اخ او ما شابه ذلك. صح دكتور مسموع؟ صح صح يا دكتور
اسامه. نعم.
طيب نشوف تعليقك ليه احنا على ارض الواقع، وبعدين اذا فضلنا زي كده خلاص ما نزعلش. الغرب يقول انتوا ذكوريين، انتوا ديكتاتوريين، زي ما كانت بتقول السعداوي او غيرها، احنا واحنا واحنا، ماشي يبقى احنا متهمين ونرفع الرايه البيضاء ونخش في القفص بتاع الاتهام ونرضى بالحكم ونسيبهم، لان بيحدث ان هم يهيجون المراه على الرجل في المجتمع المسلم. انما لو احنا نفوض عليهم الفرصه ونحسن المعامله فالستات بتاعتنا هتقول لهم متشكرين، احنا مستغنيين عنكم يا علمانيين يا ليبراليين يا غربيين يا كدابين يا فتانين يا تهيجيين، وانتم ما عندكوش حق. انما الان مش هنقدر نقول كده. نشوف راي حضرتك.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ثم اما بعد، هو الحقيقه انا كنت ناوي اقول خاطرتي في الاخلاق قبل المراه.
لا راحت عليك.
فراحت علي. فالحقيقه كنت هقول ان احنا يعني في جو يحتاج الى شيء من الاخلاص والصدق حتى في تناول قضايانا. واريد بالاخلاص كما يقول الامام الشيخ حسن البنا ان يقصد الاخ بقوله وعملي وجهادي وجه الله عز وجل دونما نظر الى مغنم او جاه او لقب. فالحافظ الجو اللي احنا بنعيشه وبنتناول القضايا الحساسه للامه، قضيه المراه. المراه دي هي الام، هي الاخت، هي الزوجه، هي البنت. الحقيقه احنا بين شقين، بين شق واقعي وثقافه تربيه بطبيعه مجتمع مش بطبيعه تدين، لا ملوش علاقه بالدين، ملوش علاقه بالمنهج، له علاقه بثقافات تورثناها عن بعضنا البعض. الحقيقه مساله التهميش ومساله دور المراه في المجتمع، انا شايف ان القصه مش محتاجه ان المراه تعيش دورها الحقيقي. بمعنى الحقيقه ان لما كانوا تناولوا في العهد البائد ان المراه يبقى لها كوته في مجلس الشعب، انا كنت متحفظ على الحكايه دي وبتحفظ. قلت يا جماعه مش هينفع ان نوجد لها دور بالقوه، لكن هي توجد دورها بالمجتمع، وهي اوجدته في اماكن بشكل جيد وفي اماكن بشكل ضعيف، فهي دورها هتوجده وهتكتسب حقوقها. الحقوق تكتسب باداء ومضمون وتفاعل. الحقيقه مساله ان 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 احنا نقول ان المراه مهمشه ونيجي نقتبس، يعني الاعلام له دور خطير جدا 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 في اظهار هذا الدور. يعني حد يقول انا شفت انا مشهد كده في احد البرامج الفضائيه يقول ان عم يتكلم على المراه، يقول المراه الحرمه اعزك الله وكانها يعني عفوا يعني حذاء ولا دبه، واعزك الله الحرمه التعامل والتهميش لها والتناول هو اللي اصبح هذه الصوره. المراه تاخذ دور حقيقي، حتى اصبح من النكات القويه ان يعني يقول الطرفه المشهوره على الفيسبوك بيقول له صاحبه انا راكب جنبه في السياره، فبيقول له بيزعل لزوجته بيقول لها انت ما كنتش تسخن الميه، انت مش هتعرف ايه اللي هيجرى لك بسرعه السخان، عايز الميه سخنه جدا. فقال له انت برافو عليك انت مسيطر. قال له هو انت عايز نغسل الاطباق بميه بارده؟ انا لازم نغسل الاطباق بميه سخنه. فاصبح الصوره ان المراه لها دور ومسيطره ولها قوه.
انت فكرك انه كان بيمزح؟
ده حقيقه. هو اللي بيقول انا تخين من، بيقول انت فاكر انا تخين من الاكل؟ قال له لا انا تخين من الضرب. فالنكات والطرف على ان المراه لها دور، لها دور ولها دور حقيقي. اين تقع المشكله؟ تقع المشكله في اظهار هذه الصوره وحقيقتها في مضمون الدين ودوره، وان هذه المراه شاركت في الجهاد. وزي ما الدكتور سال قبل مني عشان ما اكررش، لا يختلف احد على ان دور المراه دور حقيقي، هي الام. والحقيقه اللي هينفي دور الام، انا بقى اعزو ضعف الاجيال وضعف اخلاقها الى 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 ضعف دور الامومه، فان الاجيال اتخرجت اجيال ضعيفه جدا، وهذا السبب يعني نرجعه للمراه. فانا برجع المساله لمساله الاعلام، مساله عدم ابراز الوجوه الحسنه لدور المراه في المنهج الاسلامي وفي المجتمع المسلم. ده مساله احنا ما بنعرفش نظرها ونظر محاسنها ونظر جمالها ونظر الام اللي ربت واحترمنا ليها وازاي دورها وازاي عظمتها وان الجنه تحت اقدام الامهات. ده مراه. طب المراه دي في اي مجتمع اخر ولادها بيرموها ومحدش بيسال عليها ولا حد بيشوفها. المراه انا شفت بنفسي المراه في الصين بتشتغل المراه في الصين بتشتغل عامله في اعمال البناء دي المراه. محدش حد يعلم هذه المعلومه. احنا دورنا في دور الاعلام الغير مستوعب للوظيفة. زي ما قلت في مبدأنا احنا محتاجين لشيء من الاخلاص وحسن الصدق وان ظاهرنا يطابق باطننا. هو ده المرحلة احنا محتاجيننا عشان لما نيجي نظر ما نسوقش ونفكر ماذا نريد، من المستفيد، من المستفيد من افتعال هذه القضية الدائمة واعطاء اكبر من حجمها في واقع ملموس، واقع تربوي وثقافي ونشأة ليس اكثر، ليس له علاقه بالمضمون، ليس له علاقه بالمنهج، وانما له علاقه بالتناول. وان هذه المراه هي 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 كما يعني وصفها القران وصفتها السنه في دور الام ودور الزوجه وتخيروا لطفكم فان العرق دساس، لان المراه هي كل حاجه وهي المناط المحور التربيه وامتداد المجتمع.
شكرا دكتور حسن، جزاك الله خيرا. ننتقل للدكتور اسامه، رأيك في موضوع المرأة برضو على المستوى التطبيقي.
نعم.
يعني عايزين نبقى رجالة بقى ونقول احنا غلطانين واحنا يعني
لا، انا هبدأ من قول الله تعالى في قصة آل عمران، اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى وليس الذكر كالأنثى. القرآن الله أعلم وضعت وليس الذكر كالأنثى. القرآن يقرر أنه ليس الذكر كالأنثى. في زماننا هذا أراد البعض أن يكون الذكر كالأنثى، وأرادوا أن يسوى بين الذكر والأنثى، حتى تسمع أنت الآن صيحات في المساواة في كل شيء، حتى في المواريث، حتى كما تفضلت بالمداخلة بتقول لي يعني الرجل له حق أن زوج أربعة. طب المرأة بتزوج أربعة ليه؟ لماذا لا يكون من حقها أن زوج أربع نساء أربع رجال؟ هنا أقول القرآن يبين أن الرجل يختلف عن الأنثى، ورب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق الأنثى بين أن لها وظيفة مهمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم في أكبر تجمع عرف في تاريخ الإسلام حجة الوداع ما نسي أن يوصي بالمرأة، فقال استوصوا بالنساء خيرا. لماذا خص النبي المرأة في هذا الحشد الهائل من الصحابة؟ استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قال أهل العلم الذكر يختلف عن الأنثى في كثير من المسائل، منها العقيقة، للذكر شاتان وللأنثى شاة، منها الدية، دية الذكر على الضعف من دية الأنثى بإجماع أهل العلم، منها أن بول الجارية يغسل في قبل الفطام وبول الذكر ينضح، منها أن المرأة لا تؤذن ولا تكون إماما للرجال ولا تؤم في صلاة الجمعة وفي المواريث وفي الشهادة، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم أو شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. لماذا يا رب؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذا الإسلام خلق المرأة وكرمها وجعل لها وظيفة، الآن هم أهانوها. يوم العالم تكريم المرأة حقيقي أيها المشاهد الكريم في القرآن الكريم. القرآن الكريم أمر الرجال بعدم احتقار المرأة وعدم ازدراء المرأة، بل جعل للمرأة حقا في الميراث، فقال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقالت أم سلمة يا رسول الله ما لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال ولا نجاهد كما يجاهد الرجال. فأنزل الله سبحانه وتعالى 3 آيات. الأولى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. سورة النساء في سورة للرجال في القرآن، سورة للنساء تسمى سورة النساء من باب تكريم المرأة. ولذلك الإسلام يا دكتور أيها المشاهد الكريم، إن أردت أن تكرم المرأة حقيقة تعالوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا قبل منها الآخر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ورفقا بالقوارير شبهت المرأة بالإيه؟ بالقارورة. للرفق بها وعلم التغليظ العقوبة عليها، والله أعلم.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور أسامة سليمان. نختم مع الدكتور مصطفى شلبي في قضية المرأة، وبرضو الدكتور أسامة سليمان ما أسعفنيش قاعد يتكلم برضو أنه قال الله عز وجل في قرآنه الكريم، وقال صلى الله عليه وسلم وجاء في السنة، إنما ما تكلمش على رجالتنا بتوع اليومين دول.
الوطن.
إحنا في الواقع بنقول بنغلط مرتين. أولا بنسيء معاملة المرأة على المعاملة الإنسانية ومش بنكسبها في صفنا. وأيضا بنسيب المرأة بالتالي تفتن بدعاوى الغرب.
بدعاوى إيه حضرتك؟
بدعاوى الغرب. دعاءات الغرب الحرية والكلام العلو بيزين لهم. ومادام هي مضغوطة بتقبل هذا الكلام، إنما لو هي مستريحة ومتستتة ومتهنية زي ما بيقولوا مش هتسمع لهم. إنما هي بتسمع الآن عشان مضغوطة. أو رأي حضرتك إيه؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني الواحد بيستدعي 3 مشاهد. المشهد الأول الحقيقة سمعته من أحد المحامين في المحافظة التي أنا فيها، بيقول لي ان الرول بتاع محكمة الاسرة فيه 500 قضية، دي مدينة دمياط، مدينة ومركز دمياط، 500 قضية، قضية مشاكل اسرية.
الرول ده يعني
اللي هو عدد القضايا اللي موجودة في الجلسة
في اليوم.
المشهد الثاني، الحقيقة انا في الشغل جات لي واحدة بتقول لي انا عاوز شغل، يعني في الشباب سنة 30s، وبعدين بتقول لي عاوز اشتغل فترة الصبح. قلت لها ليه؟ قالت لي عندي ظروف. قلت لها ظروفك ايه؟ قالت لي جوزي سابنا ومشى معايا بنات. فقلت لها طب ما تشتغل في مكان بس هتستدعي شغل الصبح واخر النهار. قامت بكت وقالت اهدى، وقلنا واحدة منهم في الحضانة، انا عاوزة يعني لازم اشتغل الصبح عشان اكلهم وفي نفس الوقت ابقى موجودة وهي راجعة من الحضانة. يعني المشهد الثالث الحقيقة برضو استدعيه، يعني حكاهولي احد اخذ والدته يعمل لها عملية في احد الدول الاجنبية، وبعدين هي في قط العمليات كان واخد معها زوجته، فهو زوجته قاعدين كل شوية زوجته يجي لها تليفون، يرن التليفون ترد، في واحدة من هذه البلد اجنبية موجودة، فلحظة ان المرأة المسلمة دي طبعا لابسة حجاب وحجابها بيدل على ان هي مسلمة، فكل شوية تليفون يرن، تقول لها انت دي مامتك؟ قالت لها لا ده ام زوجي. قالت لها طب التليفونات دي كلها ايه؟ قالت لها دي قرايبي وقرايبه بتطمنوا عليها. قالت لها انتوا المرأة عندكم لها عندها عندكم ليها هذا الاهتمام؟ قالت اه. هذا المشهد كان سبب في اسلام هذه الفتاة الغير مسلمة. اذا كان المرأة هناك لما تبلغ البنت سن معين في بداية 13-14 سنة لا من حقها ان تترك البيت وتتحمل مسؤولية نفسها، وهكذا الام لما بتوصل لسن معين بتودع في مؤسسة، والاباء والامهات والاولاد لا يزورونها. فاذا انا الحقيقة عاوز افرق بين شيئين، الشيء الاول الموروث، الشيء الثاني اللي هو النصوص اللي اتكلم عنها اساتذتنا الافاضل، النصوص وما يجب ان يكون. يعني انا النهارده في حضرتك لما نشوف الناس بتقول لك فلان ده مات وساجد، وفلان ده مات في المسجد، وفلان ده مات في صلاه الجمعه، ونستشهد على هذه الخاتمة بالصلاح. نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة نحن وجميع المشاهدين. ولكن كيف مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مات على صدر زوجته. ألم يكن أولى إذا كان ألم يكن أولى الناس أن يموت ساجدا أو راكعا هو خير البرية صلى الله عليه وسلم؟ ولكن قدر الله أن يموت خير البرية على صدر زوجته، وكأنها رسالة لكل مسلم. هذه هي منزلة المرأة في الإسلام.
دي رسالة للمسلم وللمسلمة،
لكل مسلم ومسلمة.
هذه
رسالة المرأة في الإسلام. حضرتك يا دكتور عاطف، النهاردة عندنا الأم لما بتبقى تكبر، الأبناء يتسابقون ويتصارعون من يفوز برعاية أمه، وكل واحد اللي يفوز برعاية أمه يعني يبقى ده فضل من الله سبحانه وتعالى عليه. هذه المكانة الحقيقية اللي النص علمها لنا.
طيب زي ما عشان ابقى عملي هسألك سؤال، ولكن يعني اجابته رقمية، كم في المية بنحسن اداء معاملة المرأة وبنعطيها حقها وبنكفيها المؤنة النفسية والعاطفية والمادية عشان ما تغويهاش الدعاوى الغربية والليبرالية والعلمانية؟ كم في المية رقم؟
والله يا دكتور عاطف انا
كم في المية رقم؟
معلش انا اقول رقم وحلله تحليل بسيط في دقيقة
بس، قول الرقم وبعدين نوديه المعنى.
انا يعني انا ما اقدرش الحقيقة عشان اقول رقم، لابد ان يكون عندي
هنعطيه كله.
نعم، ولكن انا عاوز يعني تحليل الرقم في دقيقة. اقول ان الموروث والنص المفروض المسلمين يمشوا تبع النص،
الواقع
انما الواقع ماشيين تبع الموروث، ولكن انا لا احمل الناس المسؤولية كاملة، انما يتحمل النظام القائم والاعلام والتربية والتعليم.
يعني هو حسن مبارك كان جه دخل بيتنا عشان انا اتخانق مع مراتي؟
نعم نعم نعم، تدخل في التعليم وتكثيف المنابع.
طيب،
وهذه القيم التي كنا نتربى عليها.
كل حسن
انا اسأل حضرتك في حاجة. ألم يسهم مسرحية واحدة اللي هي مسرحية العيال كبرت، هذه المسرحية ألم تسهم في تحطيم قيم الأسرة؟
خليك بقى في الأولى،
قيم الأسرة في المجتمع. هذا هو الدور السلبي للإعلام الذي كان موجها.
طيب،
ألم يسهم
كم في المية؟
نعم،
كم في المية؟
أنا لا أستطيع يعني أقول مثلا أن الملتزمين ب
لا لا المجتمع المجتمع كله
ما أنا بقول لحضرتك الملتزمين بالنص يعني لا يتجاوز 40%.
40%. نعم. 40% يقتنون و60% يسيئون.
نعم.
دكتور يعني كم في المية؟ عشان هنرجع نجي لك تاني الإجابة.
سؤال
رئيس. ده سؤال جانبي.
تأذن لي معلش.
اتفضل.
حتى نصحح فعلا المسار.
طيب صح.
القضية ليست قضية رقمية يا دكتور.
بس عايزين نلقط اللقطة الأول، أصل إحنا مختلفين في اللقطة يا دكتور.
حبيبي العزيز أخويا الكريم.
اتفضل.
الإساءة ما سببها؟ سؤال أوجهه لنفسي ولكل مشاهد ومشاهدة. الإساءة ما سببها يا دكتور عاطف؟ الإساءة سببها عدم فقه النص الذي يترتب عليه إساءة العمل. يعني أنا حينما أحسن فقه الأمر يترتب على حسن الفقه حسن العمل. إذا ما في عمل صحيح إلا بفقه صحيح. وعلى ذلك، هل المسلمون فعلا في دنيا الناس فقهوا أصول دينهم القرآن والسنة؟ يا أخي العزيز، يا أخي العزيز، فعلا من آيات ربنا اللي احنا بتقول يعني الدكتور أسامة أحالك إلى القرآن، وبرنامجنا هو ميزان القرآن والسنة. نحتاج فعلا إلى فقه هذا القرآن وفقه هذا السنة حتى يترتب على ذلك مش قضية العددية اللي بيتكلم عنها.
احنا كلنا بنعلم حسن المعاملة يا دكتور، لكن من يحسن؟
الفاهم، مش الفاهم، الفقيه.
طب في ناس
ولا اعني بالفقيه
في مشايخ، والدكتور اسامه اشاهد يقول لي انت مخطئ، في علماء يعني
اخويا العزيز
أجلاء.
والله اعلم ما تقول،
ما تقول.
اخويا العزيز، اخويا العزيز.
طيب
يا دكتور عاطف، يا دكتور عاطف،
اتفضل.
فقه الانسان
يعني السلوك، فقه الإنسان يعني حسن السلوك، وليس فقه الإنسان شهادة يحملها ووظيفة يعمل فيها ويعمل بها. أخي الكريم، هذه الحقيقة التي يجب أن نصححها للمشاهدين جميعا. فقه الإنسان الصحيح يترتب عليه العمل الصحيح. وعلى ذلك أنا حينما أقرأ قول الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه ثم حملته أمه وصية جامعة أن أعمل والدي حمل، والقرآن الكريم حين وصينا الإنسان بوالدي أنا والله أيها الإخوة المشاهدون أرى في كثير من آيات ربنا كلام عجيب يا دكتور عاطف. مر ربنا سبحانه وتعالى في قضية الإحسان بالوالدين وقضية الأمومة وقضية الأم والأخت والبنت، مر ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ومرة تانية يقول لقل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ومرة وقضى ربك ألا تعبدوا إليه أنا عاوز فعلا نفقه هذه الجملة القرآن وبالوالدين إحسانا، ليه تتكرر في جميع آيات القرآن وبالوالدين؟ ده فيما يتعلق بمين؟ بالأب والأم. لم ننظر إلى قضية البنت ولا الأخت، قضية الأب والأم فقط. وبالوالدين إحسانا، أنا حينما أقرأ هذه الجملة في كتاب في جميع الآيات وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا، أقول لنفسي سبحان الله العظيم، لماذا قال ربنا سبحانه وبالوالدين إحسانا؟ نحن يا دكتور عاطف نخطئ ونخطئ كثيرا لعدم فقهنا، نقول الله تبارك وتعالى أمرنا بالإحسان إلى الوالدين، هل جاءت مادة إلى، جاءت مفردة إلى في آيات القرآن الكريم يا دكتور عاطف؟ ما أحوجنا فعلا إلى فقه كتاب ربنا والله، إلى الوالدين إحسانا، إلى الوالدين إحسانا، مش بالوالدين إحسانا. أقول له يا أخانا ليه ربنا سبحانه وتعالى يذكر الباء في جميع آيات القرآن الكريم وبالوالدين إحسانا ولم يقل إلى الوالدين إحسانا؟ هذا فيما يتعلق بقضية الوالدين. الباء إنما تدل على معنى الالتصاق، أي أن الإحسان لا بد وأن يلتصق بالوالدين التصاقا قويا.
طيب هتدينا بقى كم في المية بعد النظر برضه؟ هذا هو القرآن الذي لا نطبقه،
الذي لا نطبقه
احنا خلاص بقى بظرف النظر، يعني مش بذنب القرآن، لعبنا احنا.
طب الله، هو انا الان اعيبها معاذ الله على قرآن ربنا او اعيبه على؟
طيب انت بتدي المسلمين في مجتمعنا
اعيبوا عليهم عدم فقهه
كم في المية من تطبيق ما قلت؟
لانهم غير فاهمين.
كم في المية عشان نقول لهم بس
يعني
راسب او ناجح؟
نقول المحسنون لا يتجاوزون 20%،
يعني 80% راسبون.
اي نعم،
يبقى في 60% راسبون عند الدكتور مصطفى شلبي، 80% راسبون عند الدكتور مسموع ابو طالب. نعم. لا يطبقون القرآن والسنة ولا يحسنون للمرأة
بعدم الفقه. نعم
دكتور حسن، كم في المية واذا كنت هتعلق؟ لان الدكتور مسموع
طالب
سنة سنة التوضيع.
هو المقياس النسبي ده مقياس رائع جدا جدا عشان نقدر نحكم على القضية لا خلاف، بس انا عايز اقول لهم هم مقياسين اتنين. مقياس هي المرأة واخدة 90% من حقوقها بالفقه الخطأ، وان هي بقت هي الواقع، ده مسألة ما فيهاش حد يختلف عليها. اما التطبيق السليم انا شايف ان انا مع الدكتور، يعني ما فيش قواعد نقدر نقول الرقم بالظبط يبقى قد ايه، لكن هي نسبه ضئيله جدا جدا، ما كانتش من 10 من 5 ل 10% ما تتجاوزش الناس اللي فاهمه وده في التطبيق. حضرتك
لما يعني انت بتدي 10% من 5 ل 10%؟
اقول لحضرتك انا رحت لاحد الناس الافاضل عالم من العلماء في دور المراه، انا زدت تترشح لمجلس الشعب. انا رحت بنفسي ورحت قابلته واكلمه حد من الناس الافاضل جدا جدا، وفاجئني قال لي يعني انا عايزني أنا أبقى لا يعني على حاجة ترى جدا قال لي يعني أبقى تبقى واقف مثلا يعني بناس معمر ولا حد من يديني من البلكونة والنبي لو كنت عايز الحاجة أم عمر بعتها لي يا حاجة الحاجة وقتها أنضل لها حاجة فتوتب دور المرأة في المرحلة القادمة يبقى دوره إيه الحقيقة الموضوع وهو ذو مكانه وذو وضعه وراجل له دماغ وده أداؤه احنا في مشكلة المشكلة عايزة يعني عايزة شيء من التفصيل في ان احنا نتفاهم مع المرأة ان دورها مش مؤقت وبنتهيش عند مرحلة معينة وهو يبقى دورها موضوعي حسب الوظيفة عشان بس يبقى احنا واخدين بالنا ان انا عشان خاطر ما اقولش ان انا محتاج انها تبقى على طول الخط موجودة في كل حاجة وعلى طول الخط مش موجودة في كل حاجة حسب الوظيفة في دور معين يقتضي المرأة وجوده فيه خلاص ما فيش مشكلة انما انت مصمم في مكان فيه اكتفاء وفيه مؤدي فيه بشكل جيد ومصر تزنقني في مزنق وتطلعني انا لشكل مقصر واضطر افرض لها وظيفة هي فيها حد الكفاية ليه مصر وليس انتقاص من شأنها انها تبقى كذا او كذا في الوظيفة الفلانية عشان اقول ان اديتها حقها مش بالضرورة ان انا اتنازل عن قواعدي ومبادئي عشان اقول ان اديتها حقها انها ما تخرجش بدون اذن بدون ضوابط زوجها الشكل العام اللي واللي بيصوره الاعلام وان هي حد بينباع وحد اما وخادمة الحقيقة مش كده ده الاعلام صوره بالشكل ده مع بعض سوء التطبيق والفهم فانا بقول ان هم النسبة الحقيقية ما تتجاوز نسبة 10%
جزاك الله خيرا يعني 60% إساءة 80% إساءة 90% إساءة هنشوف فيديو ونرجع للدكتور أسامة
القرآن حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
يعني أنا صديقاتي كلهم يقولوا لي يا موال تصرفت عني بعد 45 سنة وأنت قربتي على 80
الفلة
الكرامة ليس لها عمر أنت اللي ربيتيه 45 سنة وأنت بتربيه طلعتيه خائن ليه تربية مش كويسة
لا 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 الأم هي اللي بتربيه الطفولة شوفي زي الشجرة
سبع سنوات ويكتمل
شخصية الإنسان بتبنى في الخمس السنوات الأولى من العمر
نعم
وبعدين الخمس سنوات اللي بعد كده 10 سنين يبقى زي الشجرة اللي تروى يا تطلع عدلة يا تطلع معمولة
ما بيتغيرش الإنسان
طبعا ممكن يتغير
يتلقى ويتغير
ايوه اولا يعني عاوز اقول طبعا احنا عشنا حياة جميلة وفيها نضال سوا 45 سنة
دفعت عن بعض وهربتوا مع بعض
وهربنا
وخفيت وراء بعض يا ربي وانا عيد
دخلت حينما تدخل امرأة والرجل حينما يكبر في السن ده تحليل ثاني بقى الانسان يكبر هو اقترب من 90 فتاة لعوب فتاة لعوب عارفة لعوب فقيرة تريد ان تستفيد
هل سرقت فعلا اوراق وممكن تعمل عنك
سرقت شرائطي ذاكرة عمري سرقتها بحجة انها تعمل فيلم او كتاب عني وبعدين تطور المشروع انها تعمل كتاب عننا احنا الاثنين
من انا وانت
احنا الاثنين انا وزوجي السابق
عارفة
وبعدين وتستدرجوا وطبعا انا كنت غايبة كمان
كنت بامريكا بتعليمي سنتين
فالوحدة انا كنت غايبة الوحدة
غايبتي
السن
سبتي لي
سبتوا
بتقولي الوحدة اتحني عليه
لا 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 طب ما انا وحيدة ما كل الناس لا انا لا ابرر
انت سافرت
انت بتقولي لي حللي اسمعي
سافرت عشان مفروض تشتغل
لا مش هشتغل انا كان في قضية ضدي عاوزين في مصر عشان مسرحية كان عاوزين يسحبوا الجنسية المصرية
مني
فانا اضطريت اقعد حتى كسبت القضية ورجعت يعني انا كنت في مأزق انا قلت لو انه جاء وقال لي انا بكره الكذب انا بقول الكذب هو الجريمة لكن انك تعيشي يا نضال هل انت عايز اسألك سؤال هل تعيشي مع زوجك يكذب عليك كل يوم
لا اعيش مع احد يكذب عليك
اطلاق
مش فئه،
مش ببص فيه
اهو،
ما بديهوش الشرف
اهو ده.
نعم.
هي مش مساله انه ذهب الى
حتى لو ابني
بس بالظبط. مش مساله انه، اصل في واحده غبيه جدا كاتبه قالت نوال السعداوي التي دفعت حياتها دفاعا عن الحريه لماذا تبخل على زوجها بالحريه؟ دي ليست حريه، الكذب ليس حريه. خلت بالك
مين الست دي؟
واحده مش هقول لك اسمها، واحده غبيه جدا.
اه
واحده قلت لك غيره. غيره ايه؟
الحريه لا تمارس السريه
بالظبط
وبالكذب.
لا الحريه،
حريه شجاعه،
الحريه تتناقض مع الكذب. الحريه يعني الصدق.
نعم نعم
مش الكذب.
نعم.
فشوفي الستات عقلهم قد ايه. واحده تقول لك
ليه
الغيره؟ غيره ايه؟ غيره ايه؟ كرامه. مش فاهمين المراه في بلادنا بكل اسف تدهورت عقليا، يا اما تحجبت يا تنقبت، تدهورت.
ان هي ممكن تكون محجبة، انا عارفة كتير من الستات المحجبات بامريكا
محجبة عقلا
مثقفة. اه عفوا عفوا
انا بقول حجاب العقل.
عفوا عفوا يا ستة عفوا
حجاب العقل.
اسألك سؤال.
اه
تشتقي له؟
قولي ايه؟
تشتقي له؟
نعم.
تشتقي لجوزك؟
ايه اشتاق؟ شوفي انا عايزه اقول حاجه، سيبنا من العواطف، الانسان بيقتل عواطفه حينما
يغضب،
حينما يصاب. لا الطعنة في الظهر خطيرة قوي، لما زوجك يطعنك في ظهرك هنا يكذب عليك السنة وراء السنة، خطير خطير. وانا عواطفي بتتبع عقلي، يعني بقول يعني انا مش من النساء اللي يحبوا رجل ويجروا وراه وبيضربهم. لا لا
بس هو كان على طول كده لما دخلت الست دي.
هي دي.
شوف المرأة
خطيرة. طبعا وخصوصا حينما يريد الرجل ان يعود الى الشباب، بقى عنده 90 ويريد ان يعود الى الشباب،
ده مبرر؟
احد طبعا احد المبررات.
احد ده مبرر
طبعا،
ما تعتبروهوش إدانة، تبرير.
لا إدانة لازم الانسان يبقى مسؤول. طب ما انا كمان، طب ما انا كامرأة بقابل رجال بيحبوني في العالم وانا بنجذب.
ولا مرة عملتي حاجة كده ولا كده؟
ما هي بقى
عملتي؟
لا
اطلاقا.
ما انا هقولك. انت مش بتملكي قلبك، يعني ممكن تحبي واحد لكن ايه اللي بيتغلب في النهاية؟
الانتماء،
المسؤولية. لا الحرية مسؤولية. يبقى انا لازم ابقى سيدة نفسي.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، او الدكتور محمد سليم العوة، ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوانا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. نذكر حضراتكم بقضيتنا اليوم، هل يمكن ضبط مواعيد العمل في الوزارات والهيئات والمدارس والجامعات وفي كل الاماكن بحيث تحترم اوقات الصلاة، وكيف يتم تطبيق هذا الامر؟ ايضا سؤالنا، هل نرد على القناة النصرانية التي تسب الاسلام او نتركها ونهملها؟ واخيرا مطلوب رسائلكم الى سوزان ثابت، كل ده على رقم 94172. نعود لضيوفنا الكرام، واستاذ دكتور أسامة سليمان، احنا شفنا نوال السعداوي بتتكلم واستوقفني شيء، ان هي لما بتتكلم عن حقوق المرأة وحرية المرأة وكل الحلو والكلام اللي يفضي كلامها كان اتكلمت عن ثلاث اشخاص، عن زوجها وعن البنت اللي خطفته وعن صحفية لمتها، فطلعت زوجها خاين، يبقى دي رجل خاين، وطلعت البنت اللي خطفته حرامية، هي قالت عليها كده يعني ان هي حرامية، وقالت عن الصحفية ان هي غبية، اللي هي قالت لها ازاي انت بتطالب بالحرية وتحرمي زوجك من حريته في انه يختار. اذا هي طلعت، اذا كانت هي بتنادي بحرية المرأة فهي طلعت اتنين ستات غلطانين وراجل غلطان، يعني للراجل مثل حظ نشوف تعليق حضرتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اذا كان الغراب دليل قوم فما دلهم الا على جهة في الكلاب. حينما تقول المرأة المصرية تدهورت لانها تحجبت وانتقبت، فالحجاب عندها عند نور السعداوي تدهور لعقلية المرأة، والتبرج عندها هو التطور والحرية والذكاء والتنوير والإباحية التي سمعناها الآن منها. قارن بين موقف السعداوي هذه التي ترددها الآن وبين موقف خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة وقفت خلف رجل صنع أمة. المرأة رسالتها عظيمة. حديث البخاري معروف، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء ترتجف بوادره من شدة الخوف والهلع، ماذا صنعت خديجة مع زوجها؟ قالت والله لن يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك تصل الرحم، تكسب المعدوم، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق. اذا المرأة تشهد لزوجها بشهادة وتقف بجواره، ثم تأخذه الى ورقة ابن نوفل، امرأة، ونفس الكلمات قال ابن حجر لما اراد الصديق ان يهاجر الى الحبشة ويترك ارض مكة للإذاء والابتلاء الشديد، قبله رجل من المشركين يسمى ابن الدغنة على حدود ساحل جدة، فقال له أين تقصد يا أبا بكر؟ قال أسيح في أرض الله، بس سياحة أبو بكر تختلف عن سياحتنا، ها؟ لأعود الله عز وجل، فقد أذيتمونا وعذبتمونا. قال مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تقري الضيف، تصل الرحم، تكسب المعدوم، تعين على أبو الحق. قال ابن حجر العبارتان متماثلتان، قالتها خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالها ابن الدغن لأبي بكر دون تواطؤ. إذا نقول هنا دون اتفاق، يعني نقول هنا يا أخواني القضية هي العمل بما نتعلم. دكتور عاطف أشار إلى قضية أن الكثير يعلم، ولكن أين العمل؟ ورب العالمين قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. الانسلاخ من آيات الله سبحانه وتعالى.
فنخش على النسبة بقى.
لابد. انا حقيقة الدكتور يعني همسني في ابني. انما الحقيقة يعني اميل الى النسبة الوسطية وهي 20% او 25%. نعم.
اذا عندنا 40% بيعامل المرأة بشكل جيد، 30 20 10.
نعم.
40 30 20 10. وبالتالي نسبة الإساءة للمرأة 60% 70% 80%
نسبة عالية.
90%
نسبة عالية جدا.
عالية جدا، نسبة خطيرة.
خطيرة.
هنرجع تاني أكيد نتكلم في موضوع كيف نصحح الوضع، لأن الوضع ده متأزم، لأنه مدام إحنا بنسيء معنى كده إن المتوسط 75% تقريبا إساءة.
يا دكتور عاطف يوميا دون بلغة، والله يومي يأتيني أولياء أمور، إيه الموضوع يا ابني؟ متجوز ابنه من شهرين، مسكها الزوج علقة ضربها على رأسها فتح رأسها من أول يوم بالبوكس مواني فتح شجار طرد هضم الحقوق. ده موجود في المجتمع الأصلي بكثرة
ثورجي
بكثرة بالثورات دي الثورجية
لا 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 على
امرأته لا 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 يضرب امرأة ضعيفة لا هذه ليست رجولة
ندالة
هذه مش ندالة أقل من ندالة بعض الشيء كمان سبحان الله.
إذن يعني إخواننا المسلمين القضية خطيرة وبعدين عاوزين كل واحد يسأل نفسه السؤال ده في بيته بقى يقول أنا من أي نسبة أنا من أبو عشرة ولا من أبو عشرين ولا من أبو ثلاثين ولا من أبو أربعين وربما يكون البعض إحنا بنتكلم على نسبة المجتمع فنسبة المجتمع بتبقى متوسط النسب ربما شخص بعينه يبقى نسبة عالية وشخص آخر يبقى صفر وفي تحت الصفر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
هو في البداية بس أنا بحب أشكر الدكتور مصطفى جزاه الله خيرا على أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على صدر السيدة عائشة وده أنا شايفة أن ده أكبر تكريم للمرأة يعني. تاني نقطة عندما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك قال عائشة قال ثم من قال أبوها. فأنا شايفة أن ده يعني تكريم كبير جدا للمرأة أن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجته. ويعني برضو لفت نظري ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحي ان يذكر ان زوجته هي احب الناس اليه والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة فيعني وكان كمان قاعد في وسط الصحابة وذكر ان زوجته هي احب الناس اليه فانا شايفة ان ده تكريم كبير جدا جدا للمرأة. الثالث نقطة بس عايز اتكلم فيها برضو ان الدور الاساسي للمرأة هو في بيتها مع زوجها وأولادها لأن المرأة مهما بلغت من مناصب حتى لو كانت وزيرة ولم تتزوج لم تحقق السعادة الكاملة بالنسبة للمرأة. فإن دورها الحقيقي اللي لازم تأديه الأول قبل دورها برا يعني هو في بيتها مع أولادها وزوجها. وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا الله يكرمك. طبعا لما كانت الدكتورة نوال السعداء وتتكلم أنا بصراحة يعني مخي قال كده قلت سبحان الله لو الدكتورة نوال دي كانت خدت اتجاه معاكس يعني كانت التزمت بالحجاب وبتنادي بطاعة الله وطاعة الرسول والالتزام بالقيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية والمعاملات الإسلامية وبتروج ليها أكيد كان زوجها هينوبه من الحظ جانب وكان يعني هيبقى محفوظ ليها وما كانش هيطلقها رغم انه عنده قرابة 90 سنة زي ما هي بتقول ويسيبها عشان خاطر بنت صغيرة. يعني ده نموذج عشان الفتيات اللي بيعجبهم الكلام يفهموا انه دعاة الحرية يعني بيتعذبوا بالحرية بتاعتهم وما بينعموش بيها وزي ما الصحفية اللي هي قالت عليها غبية قالت لها مش انت بتطلب الحر بتقولي بالحريه طب ما تسيبي زوجك حر المفروض لكن هي لما جه زوجها يبقى حر يعني ثبته وخطئته. ننتقل لقضيه اخرى وهي قضيه 9 مارس اللي هو الغد يوم 9 مارس بيعتبروه يوم الشهيد في مصر. يوم الشهيد في مصر حكايته ايه؟ انه سنه 1969 للتذكير كانت دي الفترة اللي بعد حرب 67 وهزيمة مصر وأخواتها سوريا والأردن من إسرائيل هزيمة نكراء في 5 يونيو 67 واحتلال سيناء بدأت مصر ما سمي بحرب الاستنزاف وكانت دي عبارة عن مناوشات عسكرية عمليات بسيطة كل أسبوع أسبوعين بيبقى في عملية ما وكانت اسرائيل بترد ايضا ببعض الضربات. ففي هذا اليوم استشهد اللواء عبد المنعم رياض رئيس اركان حرب الجيش المصري في هذا الوقت والرئيس جمال عبد الناصر منحوا رتبة الفريق اول ونجمة الشرف العسكرية واعتبر في هذا اليوم هو يوم الشهيد. قضية الشهادة قضية مهمة والمسلمين مفهوم الشهادة عندهم مختلف عن أي شريعة سماوية أو غير سماوية أو عند أي عرف من الأعراف. والقيمة عظمى لأنه قيمة الجهاد مميزة وقيمة خاصة في الدين الإسلامي، وكذلك الشهادة قيمة خاصة وشيء مميز، لكن يعني ربما الصورة تشوه وبقت فيها مغالطات، محتاجين نقف عند الشهادة ويوم الشهادة. بس بنستأذنكم ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
انا صاحبي كنت عايز استفسر، يعني طبعا انت حضرتك بتتكلموا عن كرامة المرأة وعن الحفاظ على المرأة، المفروض ان الراجل يحترم زوجته طبعا. فانا بس انا عايز اعرف، انا دلوقتي يعني يوم اتجوزت زوجي ده اولا بعيد عن ربنا جدا، ما بيصليش طبعا، ما فيش احترام ليا ولا لاهلي خالص، ما بيسالش راحتي.
طب انت عرفتيه منين؟ انت حضرتك عرفتيه منين؟
انا هو كان ساكن تحت بيتي وطلب ان هو يتجوزني كده وسالنا عليه.
يعني جاركم؟ طب ما كنتيش عارفين ان كان بيصلي ولا ما بيصليش، بيته متدين ولا مش متدينين؟
ما كنتش اعرف عنه حاجه خالص، بس لما جه طبعا اتقدم بقى ساله، قال له طبعا بصلي وبقرا قران، كان بيتظاهر بكده، لكن هو واحد على طول بيسب الدين، على طول بيشتم، على طول بيشتم في اهلي، ما بيحترمنيش. فانا تعبت، بس للاسف انا عندي انه بنت وحامل تاني، بس انا مش عارفه اعمل ايه. هل الطلاق هو الحل ولا ايه؟ انا مش عارفه. انك تحافظ على كرامته، حتى هو ما بيصلش خالص، اخواتي ما بيروحش معايا عند اخواتي، اي حاجه ما بيظهرش معايا فيها، ما بيطلعش لاهلي، حتى انا مثلا لما بروح ازور اهلي بيستناني تحت، ما بيطلعش يشوفهم، ما بيودهمش. انا الحاجه دي تعبتني نفسيتي، مش قادره استحمل. وبعدين انا دلوقتي حتى حياتنا في البيت لما بنتخانق او بنشد مع بعض بيشتمني، يهني، يقول لي كلام يعني في اساءه ليا، مش قادره استحملها، انا ما اتربيتش على كده. وبعدين اهلي عمرهم ما ضروه، وما عندوش استعداد ان هو برضه يبقى كويس معاهم. وعملنا كذا وقفه، فحضرتك ما تقولش بابا عمل وقفات، لا عمل كذا وقفه، ان هو عشان يتغير ويعمل كده، او ان هو يحترمني او يحترم اهلي، ما فيش خالص، ما فيش، ما عندوش استعداد يتغير. انا ما عنديش امل 1% ان هو يتغير.
هو بيشتغل ايه؟
هو ما بيشتغلش، بس هو عنده يعني كان معاه حوالي 25000 جنيه عربيه باعها وشغالها في التجاره مع شيخ، وعنده محل فاتحه بلاي ستيشن، وظروفنا على قدنا جدا برضه، مش كويس
يعني. يلا انا مشايخنا يدعوا لك بان ربنا يصلح له الحال.
امين.
وانت بقى شغالي القران في البيت، وشغالي هاتي له شرايط كاسيت وشويه كتيبات، وربنا يهديه، لانه المخرج ان هو يعود الى ربنا عز وجل ويعرف طريق الدين، وبالتالي هينصلح الحال. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عاطف، ربنا يبارك فيكم يا رب في الجامع الكريم ده. انا معلش انا عايزه اتكلم، بس ليا وجهه نظر مختلفه على اللي انتم بتقولوه. يعني انا لان انا من تجربتي في الشغل، انا طبعا كنت ست بيت وبشتغل شغلانه في البيت، وما ابتديت اخرج، وكانت مشاكلي برده مع زوجي بسبب الخروج. فانا لاحظت من وجود الحريم، يعني انا بشتغل شغلانه فيها وخاصه بالحريم كوافير من الاخر، فكل تجربتي مع الستات اللي بيشتغلوا، لاحظت ان من ساعه خروج المراه للعمل واعتمادها على نفسها وانها بتجيب قرش زيها زي الراجل في البيت، ابتدت مننا المشاكل. كل مشاكل الستات دلوقتي في اكثر البيوت بسبب القرش اللي بتدخله، ان انا بدخل زيك، ان انت مالكش حق عليا، ان انت كل المشاكل يا دكتور بالشكل ده، لان احنا فعلا احنا اللي هنا نفسنا، المراه هي اللي هنت نفسها بنفسها بسبب المحيط اللي حواليها، انه اللي بيتكلم عن حريه المراه معناتها انها تخرج من بيتها. لكن في الاصل والله 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 انا شغاله بقالي 18 سنه كوافيره، مفيش ست عندي بتشتغل الا ما لها مشكله، وبتقول اتمنى نرجع الزمن بيا تاني والاقي زوجي يقول لي اقعدي في البيت واقعد في البيت. فلازم نرجع لسنه ربنا في الارض وقرنا في بيوتكم. خروج المراه المتكرر واللي ملوش لازمه للعمل هو ده اللي سبب المشاكل كلها، وسبب مشاكل الاطفال كمان. ودي رايي في القضيه بصراحه، انا ضد عمل المراه بعد عملي 18 سنه. انا ضد عمل المراه نهائي صراحه، وهي ديت يمكن الشيوخ بقى افضل مني في الكلام. وشكرا لكم وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. احنا مش انت بتقولي انت هتقولي راي معاكس، انت ده راي متفق معانا، بس احنا كنا بننظر للقضيه من زاويه الرجل وليس من زاويه المراه كونها عامله او ربه منزل. لكن احنا كنا في يوم المراه بنقول يا رجال احسنوا معامله النساء عشان ما تجعلهمش فريسه للغربيين والليبراليين والدعاة التحرر واللي بشياطين الإنس اللي عاوزين يفسدوا المرأة المسلمة. نعود ليوم الشهيد يا دكتور مصطفى، وعاوزين نفهم أكتر يعني هو تعريف الشهيد ومكانته، لأن اختلط الآن اللي بيحرق في المجمع ولو مات وهو بيحرقه بقى شهيد، والبلطجي اللي هاجم الأقسام ومديرية الأمن بقى شهيد، وبقى يعني إنما مفهوم الشهيد الأصلي بقى محتاج إعادة للذهن تاني عشان نفهم نصحح المصطلح. المصطلح تطور في السنة ونص دي وتغير بقى.
الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني أذكر قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الحقيقة يعني أرقى ربنا سبحانه وتعالى دعانا للبذل والتضحية بالمال والجهد والوقت، وأرقى درجات العطاء لله سبحانه وتعالى والتضحية لله سبحانه وتعالى هي أن يضحي الإنسان بنفسه وبدمه وبروحه في سبيل الله عز وجل. هذه أعلى درجات العطاء لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يقول: للشهيد عند ربه ست خصال، أولها يغفر له عند أول دفقة من دمه، ويزوج من الحور العين، ويتوج بتاج الوقار، ويشفع في 70، إلى آخر هذه الست. الحقيقة للشهيد بيقدم شهادة أمام الناس أن هذا الدين وهذا المنهج هو المنهج الحق، منهج العطاء لله ومن أجل الله، هو المنهج الحق. إن أنا أروح أضحي بدمي وبروحي وبأعز ما أملك في سبيل الله عز وجل، هذا دليل على صدق القرآن وصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الشهيد سيد قطب يقول رحمه الله: إن ثمن المذلة أغلى بكثير من ثمن العزة. ثمن العزة هي الدماء، تتحرر الأمم ببذل الدماء، إنما ثمن المذلة أغلى بكثير. إذا يعني نظرنا إلى إحصائيات عدد الذين استشهدوا من أجل أن ننال كرامتنا في 73، وعدد الذين ماتوا نتيجة الانهيار الأخلاقي والمخدرات وحالات انهيار الأخلاق الأخرى، سنجد أن عدد هؤلاء أكثر من الذين استشهدوا في 73. عدد الذين ماتوا وقتلوا نتيجة الانهيار الأخلاقي ونتيجة المذلة التي كنا نعيشها خلال 30 عام أقل بكثير من عدد الذين استشهدوا وماتوا في ثورة 25 يناير. الشهيد يعني طبعا كما قلت يا دكتور عاطف نال هذه القيمة القرآنية الإسلامية النبوية لهيمة الشهادة، نالها الكثير من التشويه في هذه المرحلة بالذات، وكأنه تشويه متعمد. هذه القيمة القرآنية، القيمة الإلهية، القيمة النبوية، قيمة الشهادة أعلى درجات العطاء والبذل والتضحية لله سبحانه وتعالى، لا بد أن تصحح. ولذلك كان الجهد المشكور من أعضاء مجلس الشعب والشورى في الفترة الأخيرة أن يوصفوا من هو الشهيد، ودي جانب تشريعي كان مهم جدا في هذه المرحلة. أنا أقول
حفظنا طبعا على تعريفهم للشهيد إذا كان لهم معرفه.
نعم
يعني
نعم.
لأنه مش كل يعني لازم نعم. احنا بنتكلم نعم. في ميزان القرآن والسنة
نعم نحن نرى ان قضية الشهادة هذا امر بين الله وبين العبد.
جميل.
لان الله سبحانه وتعالى هو المطلع وحده لا شريك له على نية الانسان، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة ان هناك من قاتل ليكون ليقال انه شهيد او ليقال انه كذا، فاول من تصعب بهم النار، والنبي صلى الله عليه وسلم أما الذي خرج مثل صاحب النقب الذي كان قائد المسلمين في هذه يقول اللهم احشرني مع صاحب النقب الذي ضحى بنفسه من أجل أن يفتح الطريق لنصرة المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم حياتنا بشهادة في سبيله ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع صاحب النقب.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور مصطفى. في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام فلوب.
تفضل.
وعليكم السلام والله وبركاته. كيف حالك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بحضرتك.
سلامي لك ولإخواني أهل العلم جميعا. وحقيقة قبل أن أقول الكلام عن الشهادة والشهداء أريد أن أعقب تعقيبا بسيطا على الأخت التي اتصلت وطرحت مشكلتها مع زوجها وقالت أنه لا يعاملها معاملة طيبة وأنه يسب دين الله عز وجل ولا يصلي. حقيقة مثل هذا دكتور عاطف أنا أنصح إخواني من أهل العلم يعني ألا ينصحوه. النصيحة فقط لا يعني لا تجدي في هذا المقام لأن لابد أن يعرف حكم هؤلاء الذين يسبون دين الله عز وجل ولا يصلون ثم بعد ذلك يطرح الأمر عليه على أن يفرق بينهما. هو هذا هو الأصل طالما أنه يعاند معه ويسب دين الله عز وجل ويترك الصلاة بالكلية فعليه فعلا أن يفرق بينهما لأنه لا يصلح أن يكون مسلما. هذا وهذا رأيي أنا. يعني المسألة الثانية مسألة الشهداء كما قال إخواني ذكر أهل العلم أن أنواع الشهداء ثلاثة شهيد الدنيا والآخرة وهو من قاتل الكفار مقبلا غير مدبر في سبيل الله عز وجل فقتل وشهيد الدنيا وهو من قاتل الكفار مقبلا غير مدبر لعرض من الدنيا أو رياء وهذا وإن كان يطلق عليه لفظ الشهيد ولكنه عند الله عز وجل لا خلاق له ولا نصيب له ولا شيء له في الآخرة. أما شهيد الآخرة هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم المفطون شهيد والمطعون شهيد والمترد شهيد وصاحب الهدم شهيد وصاحب والغريق شهيد كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذه الأيام يطلق لفظ الشهيد على كثير ممن لا يستحقون هذا اللفظ فكل من يموت في 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 أمر لا يعرف ماهيته يقال قتل فلان شهيدا قتل فلان شهيدا قتل فلان شهيدا. هذه اللفظة التي أصبحت لكنة في على ألسنة الناس الآن لا أدري من أين أتوا بها. فمسألة الشهادة يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال يعني وهو يتكلم في 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 قرآنه سبحانه وتعالى ويقول إيه الذين يقتلون في سبيل الله قال يقتل ما قالش يعني يستشهدون في سبيل الله حتى قال يعني الذين قتلوا في سبيل قتلوا قال قتلوا صلى الله سبحانه وتعالى. لذلك إخوة الكرام يعني أنا أنصح ألا نتمادى في سرد وذكر كلمة الشهادة والشهداء وهؤلاء شهداء وهؤلاء ليسوا شهداء ولكن من مات فعلا لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وسبيل هو شهيد الآخرة وشهيد الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أخونا جزاه الله خير الأول من يصعر بهم النار ثلاثة منهم رجل يقول إيه قتلت حتى استشهدت في سبيلك قال له كذبت فتقول له الملكة كذبت بل قتلت ليقال شجاع وقد قيل كما قال أخونا جزاه الله خير وجزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا. لكن مش عارف طبعا علماءنا يعلقوا موضوع أنه إحنا من خلال التلفزيون نقول ان الاخت دي تطلب التطليق من زوجها لا دي عايزه فتوى فرديه شخصيه مباشره لا. تروح دار الافتاء او عالم من علماء الثقه وتقول له التفاصيل لان الكلام ده حدث امتى وهل قال ايه بعدها في اتصال تاني يعني اقصد ما نقدرش نقول يعني بالقول اللي قال بيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازيك استاذ عاطف؟
اتفضل مرحبا بيك.
هشام مع حضرتك من المنيا.
اتفضل.
يعني هو حضرتك النهارده بتتناول موضوعين او في موضوعين في بعض يعني اللي هو الشهاده والحاجه الثانيه خروج المراه للعمل او يوم المراه.
تمام.
ما زلت لحد الان برضو مع احترامي يعني وتقديري الشديد للقناه ما زال لحد الان بنناقش الموضوع برضو بقشور وخايفين ندخل في العمق.
بمعنى ورينا العمق ولا ايه اللي في العمق؟
ايه اللي في العمق؟ حضرتك احنا من ايام النظام البائد واحنا بنقول ايه ان التدين موجود في مصر وان مصر هي الدولة الاولى والرائدة والكلام ده. انا بستغرب من شيء ليه هل لما حضرتك مثلا نقول ايه احنا الدولة الاكثر الناس تدينا في العالم مصر واخد حضرتك هل دي بتيجي نتيجة مسابقة؟ يعني مين اللي قال ان احنا لازم نكون اكثر دولة متدينة في العالم؟ يعني بناء على ايه اتقال الكلام ده؟ بيتقال في قبل النظام وبعد النظام، بعد سقوط النظام واثناء النظام، بيتقال ان مصر الشعب المصري من اذكى شعوب الارض، واخد بال حضرتك؟ بناء على ايه؟ يعني انا نفسي ما نبقاش احنا برضو حتى القنوات الدينية بتردد هذا الكلام. ليه؟ انا اقول لحضرتك على حاجة بسيطة جدا. انا شفت في الحج اناس يذهبوا من جنوب شرق اسيا، المهر بتاع العروسة او الجايزة بتاعة العروسة، واخدها حيطها، مش بقى تصيف في اسكندرية ولا مش عارف يجيب لها غسالة فول اوتوماتيك ولا الكلام ده، ده بيكون الهدية بتاعة الزواج انه بياخدها معاه للحج، واخدها حيطها. معظم دول جنوب شرق اسيا لما بيجي خبر لواحد، خبر سعيد مثلا ان هو ماشي في الطريق، يسجد لله شكر في الشارع، والاخرين يبقوا ماشيين حواليه كده يلاقوه سجد لله شكر، يفهموا ان هناك خبر يسجدوا مثله. انا اقول لحضرتك موقف حصل قدامنا شخصيا. واحد، انا بشتغل في التامين الصحي، واحد لما جاله الخبر، خبر كويس يعني طلعت نتيجه تحاليله كويسه، لما حب يسجد لله شكر، واحد واقف جنبيه مسلم راح قال تعالى يا عم نشوف الراجل ده باين عنده القلب ولا حاجه، وقع في الارض. تخيل حضرتك، يعني ما فهمش انها سجدت شكر. فمش عايزين نضحك على بعضينا، واخد بال حضرتك؟ وبرضه نردد كلمه ايه، البلد الازهر والناس الموجوده اكبر نسبه فيها سب الدين. انا سافرت بره على فكره، واخد بال حضرتك؟ اكبر نسبه فيها سب الدين في العالم في مصر، واخد بال حضرتك؟ الناس اللي ما بتصليش. انا نفسي لحد الان يتقال لي قضيه واحده، ومعاك وحضرتك طبعا بتجيب الاستاذ نبيل الوحش بين فتره والتانية، يعني يتقال لي كده ان في واحده اتطلقت من جوزها بسبب ان هو ما بيصليش. انا مره واحد وقفني في التامين عشان حاجه واحده بس، انه سمع ان هناك فتوى في الحجاز اللي هي غلط طبعا، نقول السعوديه، ما فيش دوله تسمى باسم حد، يعني بقول لك كنا نسميها المباركيه بقى، واخد حضرتك؟ تخيل حياتك في الحجاز لو اقيمت الصفه او الاثباتات على ان الشخص ده لا يصلي تطلق المراه منه. هل دي حصلت في مصر؟ ما حصلتش. فارجو ان احنا لو بنتناقش صح ما نقولش بقى خلاص ايه اذكى شعب في العالم، يعني ما فيش ادله على كده، واخد حضرتك؟ الكلام ده بيخدر. انا بزعل جدا جدا اقسم بالله، ودي قضيتي مع الناس، لما يتقال ان ده اذكى شعب اقول الله، طب اغبى شعب تصرفاته ايه؟ واخد حضرتك؟ خروج المراه للعمل، حوالينا كلنا دول عربيه ومسلمه، واخد حضرتك؟ مين المراه الوحيده اللي عماله بتتنطط يمين وشمال؟ ما فيش غير المراه المصريه اللي هي بتفضل الخروج للعمل عن الزواج. فمعلش انا عارف ان طبعا كلامي ثقيل، واخد بال حضرتك؟ بس حضرتك انت سالتني يعني بتقول ايه، قول لي بقى ايه اللي في العمق. يعني انا بقول هو اللي في العمق ويعلم الله عز وجل.
احنا شاكرين، وانت يعني احنا انت ما قلتش عكس اللي احنا قلناه، يعني احنا ما قلناش، احنا كل الجمل اللي انت قلتها ما تبنناهاش، قلنا ان احنا الوضع مقلق، وانه الاصل ان احنا ما عندناش التدين مطبق، وده كلام واضح. واحنا امبارح اتناقشنا انا مع ضيوفي على فكرة ان احنا الحالنا ومع عقلنا افضل ولا مش افضل، واتكلمنا فيها بصراحة، وانا قلت نفس الكلام اللي انت قلت. طيب اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور سيد العرب، ازاي حضرتك؟
الله يحفظك يا دكتور عاطف،
يحفظك. مفتقدينك يا دكتور.
يبارك فيك وفي ضيوفك.
الله يسلمك.
احنا ربنا يرتب ييسر الامور، اتمنى نيجي ربنا ييسر الامور باذن الله.
ربنا ييسر لك الحال ان شاء الله، اتفضل.
بقول لحضرتك ان الحقيقه انه طبعا النقطه اللي بنتكلم فيها دي هي مسألة تكريم الإسلام للمرأة والوضع القائم في المجتمع. في ناس كتير مش مستوعبة نعم تكريم المرأة. لو ركضنا ذبحنا الكلب هنبقى أهلنا كل منهم. ولو رزقنا الله عز وجل ببقرة فجعلناها بعيرا يركب هنبقى أهلناها. ولو رزقنا خيلا فذبحناها واكلناها هنبقى اهلناها. بمعنى ان كل ميسر لما خلق له. تعالى خلق المراه وجعل لها امكانيات وجعل لها ملكات بدنيه ونفسيه، ثم امرها بان تقرا في البيت غضب حقها يا لئلا تكون مسترجلة أو تكون رجلا، ولكن من باب أن توضع في مسار مخلوقات على حسب ما خلقت له. دي نقطة مهمين. النقطة الأولى لتكريم المرأة أو تكريم المخلوق عموما هو أن تستعمله فيما جعله الله عز وجل. الله عز وجل خلق المرأة زوجة وأم، وبالتالي ليس عليها مسؤوليات بيت وعمل واسترزاق من الخارج ومواجهة مجتمع وخشونة مجتمع بحيث تصير رجل فتفقد الوظيفة التي خلقت لها. دي نقطة. النقطة الثانية السعي وراء رغبات النساء والسير في الأمر على وفق الأهواء باعتبار ان احنا مجتمع مش مطبق للشريعة وان ثقافته ما هي ثقافة مستقاة من شرع ربنا، وفي التاني مسألة ارجاع المرأة لبيتها دي فضيحة وتخلف وتحجر ورجوع لعصر الحميم، لابد ان احنا نفهم ان قبولنا لهذا الضغط النفسي بيورثنا مفاسد لا يعلم مداها الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري عند مسلم يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. وبعبارة بسيطة جدا، من هم بنو اسرائيل؟ بنو اسرائيل هم الذين بلغ بهم من فضل الله عليهم وتيسير الله لامورهم وعطاء الله لهم بكثير من النعم التي لعل امم لم تنل منها ظنوا انهم ابناء الله واحباؤه لانهم كانت تنزل عليهم من والسلوى وحوب واوتوا من العلم وارسل لهم من الرسل ولا يعلم عددهم الا ربنا سبحانه وتعالى. ومع ذلك هذه الامه انتقل من هذه الامه المحفوفه بكثير المغدق عليها الفضل الذي لا الا الله الى امه قبل الله سبحانه وتعالى شر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أمة ملعونة مقرومة مغضوب عليها مكتوب عليها اللعن والطرد إلا بحبل من الناس. ثم انتقلت من هذه المقام الرفيع إلى هذا المقام وكانت أول فتنتها النساء. وبالتالي إذا كنا نريد أن نكرم المرأة لابد أن نكرم مع المجتمع أن يراعى حجم المفاسد، أن يقال ان المرأة هي مرأة مخلوقة وميسرة لأمر ما. ثم اذا تنازلنا عن هذا الوضع الشرعي يعني بدعوى ان هذا لا يقبل في المجتمع لابد ان نفهم اننا مطالبون ان نتنكر لبعض اهواء المجتمع من اجل اقامة مصالح ودفع مفاسد. ومن المعلوم ان دفع المفسدة محدد على جلب المصلحة. النهاردة دكتور عاطف يعني لو تعلم مدى الصديد في اخلاقيات البنات الذي يسري تحت الجلد والبنات تلبس الحجاب، لكن الاخلاقيات وسهولة الاختلاط وسهولة الوقوع في المشبوه الى استمتاع لغويا وعمليا مما يدل على ان هذه الطائفة من النساء لا يرجى منهن ان يكون زوجات او امهات الا اذا غسلن بماء العقيدة والفهم الشرعي والدين.
معنا دكتور قطع الاتصال. طيب اسفين احنا كنا يعني طيب هناخد فاصل ونعود لحضراتكم اخواننا المشاهدين وضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
الإمام الأمة اللي هو مولى الإمام المولى شوف أوامره إيه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقول إيه الأمر منكم.
نعم.
لكن يلاحظ إن التعبير القرآني هنا تعبير دقيق.
نعم.
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
نعم.
يبقى هنا طاعة وهنا
طاعة.
لله حكم في كتابه.
نعم.
وللرسول حكم في تشريعه.
نعم.
ما قالش في أولي الأمر وأطيع أولي الأمر، أن أطيع الله
وأطيع الرسول
وبعيد الامر منه وقول الامر ما قالش واطيعه الى الامر علشان يدلك على ان طاعة ولي الامر من باطن طاعة الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح او الدكتور محمد سليم العوة ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، عدنا اليكم مع ميزان القرآن والسنة. استاذنا استاذ الدكتور مسموع ابو طالب، كنا نتكلم عن يوم الشهيد ومفهوم الشهيد. شفنا انه المصطلح ترهل واصبح هناك مغالطات، خلينا اجيبها بقى من الاخر كده، ومجاملات ومزايدات، وطمعوا الناس في الشهادة وجعلوها يعني سلعة سهلة المنال، وانه القتلى وربما يبقى مجرم. وشفنا واحدة قتلت جوزها في أثناء وخدته دخلته المستشفى على أنه مات في مظاهرة، وغيرها من الأمور. وكشفوا على أنه كثير من اللي سجلوا شهداء وجدوهم مسجلين خطر، لكن حيث أن البلد متشقلبة ومتلخبطة، فمن يواجه صعبة، مش موجود، كله بيجامل وكله خائف وكله مرتعش، وحتى في الفتاوى. معنا اتصال ونعود لحضرتك بعد اذنك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا. انا مدام حلال من اسكندريه، اخيرا اتواصلت مع قناه الحافظ. بيتهموا القنوات الاسلاميه ان هم بيتصلوا بالستات ويقولوا لهم قولوا اللي انتوا عايزينه، اللي القنوات الاسلاميه عايزينه، وبيتهموهم باتهامات كثيره باطله، منها مثلا ان هم يردوا على المسيحيين ولا ما يردوش. انا قلت ان في قناة متخصصة اسمها قناة الامة، هي بس اللي ترد على القنوات النصرانية، اما القنوات الاسلامية كلها من حقها تناقش كل الموضوعات. نيجي نشوفه بس بنص كده بسرعة سريعة. بالنسبة لفجدة الشكر، انا والدي الله يرحمه لما رجع من اليمن وهو كان في اعارة بس التراب وسجد شكر. لا لا، في ناس بتطبق الشريعة الإسلامية من جواها ومن براها. وبعدين بالنسبة ان الشعب المصري مش ذكي، برضو بقول لك لا، عملوا ايه بقى؟ فضل يرفعوا الحد الادنى للكليات ويقول لك عايزين يجيبوا 102%، ولادنا تفوقوا، ولادنا وصلوا لل 102%. محدش يقول على الشعب المصري غبي. نيجي بقى للمشكلة الثالثة، يقول لك المرأة ومش المرأة. انا كنت بشتغل مدرسة، وانا اساسا قعدت من الشغل بمزاجي علشان اساعد على تفوق ولادي، فانا ليا جزئيات كتيرة عايزة اتكلم عليها. اول حاجة بتكلم دلوقتي على المفتي اللي طالع يتكلم على حرية البحث العلمي يوم السبت. انا متخرجة من كلية العلوم، ولو سمحت لو خلص معايا الخط اتصل بيا، لان ممكن ما يكونش معايا رصيد، وياريت اتسمع بقى للاخر لو رصيدي خلاص. حرية البحث العلمي، لو اتفقت ان انا نحيت الشريعة الاسلامية ممكن نوصل بقى المسائل بقى التجارب على البشر، ودي بقى كارثة بقى اللي عايزين يبعتوها لنا الليبرالية القاذرة. انا بقول الليبرالية القاذرة، مش معنى كده هو ان كل الليبراليين قاذرين. انا اسفة جدا، انا عارفة ان في ليبراليين مسلمين ومسيحيين محترمين وقلبهم على هذا الوطن. نتكلم بقى على اللغة العربية الفصحى. هاجموهم، هاجموا السلفيين وقالوا ان اللغة العربية الفصحى دي لغة المفروض تكون ايه، لغة تفكير مش تعبير. يعني ايه؟ بتفرج كده على الصومال مدرسين اللغة العربية الفصحى قاعدين في البيوت والكتب مرمية وما بيشتغلش الا النخبة اللي درسوا بلغات انجليزية. وطبعا الكلام ده هوت ما ينفعش والكلام ده هوت مش مقبول لان اي مهارة عشان انت تبقى نخبة وتشتغل لازم تكون واخدها باللغة الانجليزية. اسمع على دول الخليج في حاجة اسمها اسهال اللغة الانجليزية. انا بتكلم بجد اسهال اللغة الانجليزية. بدول الخليج للأسف ما بيتكلموش لغة انجليزية. ايه مجحدمة اللغة العربية الفصحى وانا مدافع عن اللغة العربية الفصحى واخد بالك لان انا اشتغلت شوية كده فترة بيني وبين نفسي كده كتوافق في مختار الصحاح ولقيت ان في اعجاز علمي ما بين اللفظ وما بين القرآن وما بين السنة والحاجات الطبية. يبقى انا كده هوت لما بهاجم اللغة العربية الفصحى يبقى انا كده هوت بهاجم المصحف اللي هم بيحرقوه واللي للأسف شيخ الازهر مندتش بحرق المصحف. يجي يتكلم على شباب الاسلام والسلف يقول لك دول متضافقين مع بقيه الشباب عايزين ايه؟ عايزين يحصل زي تونس الشباب يضرب في بعضه. انا شفت شباب مسيحي وشفت شباب مسلم وكلهم مع بعض متضافقين وزي الفل. ايه المشكله بقى دلوقتي؟ المشكله دلوقتي ان بكره ناس بتقول لك اطلع لجمعه الشهيد وناس ثانيه تقول لك اطلع عشان تقطع روسيا. هيطلعوا بقى الاثنين ده يقول لك شهيد وده يقول لك روسيا والاخر احنا في الاخر طلعنا ليه؟ طلعنا ليه؟ لا انا بقول ان احنا هنطلعوا كلنا ايد واحده. احنا كلنا هنطلعوا ايد واحده. بس قبل ما اقول هنطلع ايد واحده ليه ولو الخط قفل عليا برضو باكد عشان انا فعلا امكانياتي الماديه على قد ما بقدر كنت بتواصل مع القنوات الاسلاميه عن طريق 093 مصر الاتفاقات قطعت عليا الخدمه وتقول لي انت تجاوزتي حدك. ليه انا حر انا عايزه ادعم القنوات الاسلاميه. هم متضايقين من ايه؟ ليه بيهاجم القنوات الاسلاميه ليه؟ يعني مثلا لما الاقي عندي مثلا الاعلاميين بتوع التلفزيون اللي هم اساسا بيهاجموا المذيعه المحجبه واللي فيهم شريف عامر وشريف عامل انا بعت له جواب على قناه الحياه ومستعديه ان انا اتواجه معاه واقول له مشكلتك ما كانتش في التيارات الاسلاميه من قبل ما التيارات الاسلاميه تدخل الانتخابات، كانت مشكلتك اساسا المفروض مع اسرائيل لان القدس دي عربيه، احنا مسلمين ومسيحيين دافعنا عن القدس، طلع مننا صلاح الدين وطلع مننا قطز، قطز من افغانستان، احنا دلوقتي كلنا مع بعضنا بقول لك ايد واحده. بتكلم على الصحافه. الصحافه فيها فلوس. فين الراجل اللي كان بيركب صحفي مع مبارك في طائرته الخاصة؟ فين هو؟ طب كمان يومين ثلاثة هنبص نلاقيه يرجع تاني. اتكلم بقى على مشاركة المرأة ودول ولاد سوزان مبارك والنشطة اللي هي بنتي حبيبتي وانا عارفة ان هي بتتكلم صح في بعض كلام وخطأ في بعض كلام. انت حبيبتي تكلمي عن مشاركة المرأة قبل سوزان. طب ليه حبيبتي بتنكري مشاركة الست اللي بشبشب؟ ها اللي طلعت في ثورة يناير لان ثورة يناير ما كانتش ثورة النخبة بس عشان تحصرها لي انتوا دلوقتي في ميدان التحرير وفي ميدان الشهداء ومش عارفة ايه وبعد كده تهاجموا الست الامية اللي بشبشب. انا اعرف ان الست الامية اللي بشبشب اللي انت بتهاجميها يا ست الناشطة المثقفة بتعيط بالدموع على شهداء بورسعيد وانا طلعت مع ناس عمره وكانوا ستات مش متعلمات ولقيت فيهم الطيابة ولقيت فيهم الوطنية ولقيت فيهم الدين. ايه بتنكروا على الاخوان ان هم شاركوا ان هم بيتملقوا الجيش؟ طيب انا شفت على البحر في ولد لابس بنطلون جيش ها وعمال يقلب في الزباله. انا اتنرفزت. ليه يا ابني كده؟ انت جبت البنطلون ده منين؟ قال لي انا جبته من السوق. قلت له انت ما تعرفش ان انت اكبر غلط ليك ان انت تلبس بنطلون الجيش. ايه واحد قاعد على البحر ماسك موبايل كانه بيصور لمصلحة مين؟ تشويه سمعة جيشنا وتحطيم معنوياته. والنهاردة الطنطاوي انا اسفة الوشير الطنطاوي رايح يكرم يوم الشهيد. انتوا بكرة هتطلعوا لتكريم الشهيد وكل امة هتطلع لامامها زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى يوم ندعو كل امام بامامه وترجع تاني البلد تولع. انا بقى يعني مش عارفة اللي بيقولوا قانون الخلع ومش قانون الخلع. انتوا عرفتوني بصراحة انتوا عرفتوني. اما اقول قانون الخلع يبقى كده لازم افكر في الاطفال. تقولوا حق المرأة وقانون الخلع وبعدين ترجع تقولوا طب حق الاطفال بتوع الشوارع. يا اخي طب اطفال الشوارع دي ممكن تيجي من قانون الخلع. في ايه؟ انا بعتبر ان نجاح المرأة فعلا فعلا هي ان هي تربي ولادها صح.
طيب احنا شاكرين على هذا الجزء. انت مشاهدة يعني موسوعية عندها يعني موضوعات كثيرة لكن يعني نبض الشارع. احنا عاوزين كفاية اتصالات يا شباب عشان نكمل. طيب اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور عبد الله بدر، ازي حضرتك؟
مرحبا يا دكتور عاطف، ومرحبا بيك وبضيوفك الكرام. وانا مش عارف طبعا مين اللي معاك في الحلقه لان انا بتكلم من بره، بس انا فهمت من الاخوه الموجودين ان شاء الله ان الموضوع حساس ومهم يعني. انا مش عارف مين اللي موجود في الحلقه حقيقه يعني، لكن انا اعلم ان دايما بيبقى موجود يوم الجمعه حبيبي استاذ نبيل الوحش، فسلامي ليه ولكل
الجمعه. خدعوك فقالوا الجمعه النهارده الخميس يا دكتور.
والله انا بقيتش عارف الايام من بعضيها، معلش من الايام اللي احنا فيه.
المهم احنا عاوزين بنتكلم عن مفهوم الشهادة، لانه بكرة يوم الشهيد حسب القوات المسلحة. معايا يا دكتور؟
كويس. انا الاخوة كلموني قالوا لي ان الموضوع المصار النهاردة عن المرأة
لا ما هم مأخرين، ساعتهم مأخرة، واحنا خلصنا موضوع المرأة بقالنا ربع ساعة، بنتكلم الان في موضوع يوم الشهيد اللي هو بكرة 9 مارس، وده اليوم اللي استشهد فيه اللواء عبد المنعم رياض، لو حضرتك بقى تذكر، في حرب الاستنزاف.
طيب هو مثلا انا الصوت مش واضح ليه يا دكتور عطف الله يرضى عليك، فانا هتكلم في الجزئيتين، جزئيه المراه وجزئيه الشهيد، ومعلش هقطع منكم وقت، ولكن على عجاله ان شاء الله تعالى. وبكرر سلامي لضيوفك الكرام، انا مش شايف مين الموجود، فسلام للجميع ويسامحوني ربنا يجزيهم خير.
معانا الدكتور مسموع ابو طالب والدكتور اسامه سليمان
الدكتور مزروع ده حبيب قلبي واستاذنا وربنا يبارك فيه ويديله الصحه.
مسموع ابو طالب،
الدكتور مسموع، والدكتور مسموع برضه كذلك. انا الدكتور مسموع درسته على يدي، ربنا يبارك فيه ويديله الصحه ويجزيه خير.
رحمكم الله.
مرحبا بيك وبكل ضيوفك الكرام ان شاء الله تعالى.
الله يكرمك.
فيما يتعلق بموضوع المرأة بداية، ينبغي ان يعلم الناس جميعا ان المرأة ما اخذت حقها كما اخذت حقها في الاسلام. المرأة قبل ان يأتي الاسلام ما كان لها حق في الحياة، ولا كان لها حق في الارث، ولا كان لها حق حتى في حرية الكلمة. ولما تقرأ حتى في الديانات الاخرى وتقرأ في العهد القديم فيما يتعلق باليهود، حتى وهم يتكلمون عن المرأة في وقت طمسها وحيضها يجعلونها شيئا نجسا، وكل شيء تلمسه يصاب بالنجاسة ينبغي أن يحرق وأن يتخلص منه. وكان الرجل يعتزلها تماما وكأنها كأحقر شيء وكأنجس شيء. لما جاء الإسلام الحمد لله رب العالمين غير هذه المفاهيم تماما، كرمت المرأة وضمن لها الحياة، وكرمت المرأة وحفظ حقها في الإرث، وسوى الإسلام بينها وبين الرجل في الحقوق وفي الواجبات، فكما أمره أمرها وكما أثابه أثابها، والعقاب في حقها كما هو في حق الرجل تماما بتمام. ولو أننا قرأنا القرآن الكريم لرأينا أن الله سبحانه وتعالى حينما تقبل بقبول حسن تقبل بنتا وهي امرأة وهي السيدة مريم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ولما أراد الخضر أن يقتل قتل ذكرا، لأنه كان سوف يكون وبالا على أبويه، وكأن القرآن الكريم يرسل رسالة للناس أن البنت التي تربى تربية حسنة هي أفضل من الذكر الذي سيكون وبالا على أبويه ويكون على غير خلق وعلى غير دين. وهذا هو المعيار عندنا، معيار التربية. ستجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث غريب عجيب والله في صحيح البخاري، أنه دخل على المسلمين وقد أقيمت صلاة الظهر، ودخل وهو يحمل حفيدته أمامة وقد تعلقت برقبته، ووقف وهو يؤم المسلمين وهو يحملها، ولفظ الرواية فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وكأنه يرسل رسالة للمسلمين وللناس جميعا ان مكان البنت والانثى والحفيدة هو على الاعناق وينبغي ان تدنى وان تقرب، فهي الام وهي الاخت وهي الحفيدة وهي كل شيء. هذا هو ما جعله او ما فعله الاسلام مع المرأة ومع النساء، ويكفينا قول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. لم تجد هذه المقولة الا في ظل وفي كلف الشريعة الاسلامية. اما فيما يتعلق بعملها، فالاسلام لم يطلب ولم يوجب على المرأة ان تعمل، وانما ما اباح للمرأة ان تعمل الا في حالتين: اذا ما احتاجت الى العمل او احتاج اليها العمل، حتى يكفها عبء العمل وحتى يكفها مزاحمة الرجال. ولذلك ستجد حينما تنظر في القرآن الكريم ان الكلام عن ادم وحواء دائما كان يأتي بألف التثنية: فاكل منها الى هذا، كله بألف التثنية. خلاص، ان تأكل من هذه الشجرة الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين، كله بألف التثنية الا في موضعين. احد هذين الموضعين هو قول الله سبحانه وتعالى: ولا يخرجنكما من الجنة. ما قال الله فتشقيا، وانما قال فتشقى، فكسر الشقاء على ادم حتى يبين ان العمل والكد والتعب انما هو واجب على الرجل. وليس معنى هذا اننا حينما نبقي المرأة في البيت تكون هملا كما يدعي اهل الغرب وكما يدعي العلمانيون والذين يريدون لها ان تكون في احضان الشوارع الطرقات. فوجود المرأة في بيتها لا يقل اهمية عن وجود الرجل في عمله، فهي في بيتها تخرج لنا الطبيب والمهندس وتعين الرجل على عمله. مهمتها في البيت تفوق بكثير 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 مهمتها خارج البيت، لو انهم فهموا ودققوا ويعني استطاعوا ان ينظروا الامر بعين منصفة. ولذلك الاسلام حينما سوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات نبهنا الى شيء هام، انه اذا كانت هناك تسوية فليست هناك مماثلة، وهناك فرق كبير بين الامرين. وقلت كثيرا ينبغي ان يوضح اهل العلم الفرق بين الامرين. الاسلام دعا الى المساواة ولكنه نفى المماثلة، وليس الذكر كالانثى. لا يمكن ان تكون طبيعة الانثى كطبيعة الذكر، ولذلك هي لها مهمتها وهو له مهمته، وهذا هو التكامل الذي ينبغي ان يكون موجودا في المجتمع. ولكن يوم ان اقتحمت المرأة ما ميت بالرجل سقط هذا التكامل وفسد المجتمع للأسف الشديد.
شكرا دكتور عبد الله بدر، ربنا يبارك فيك، اضافة طيبة. نعود ليوم الشهيد والشهيد. معلش يا دكتور طولنا عليك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع ان قضية تكريم الشهيد امر شرعي بداية، واختصر الكلام اختصارا لطول الحديث. اعود الى حيثية الشهيد. من هو الشهيد؟ اعتقد اعتقادا جازما بان قضية الشهيد لابد وان نربط فيها بين عقيدته وبين سلوكه وعمله الذي قام من اجله. العقيدة اساس يدفع الانسان الى صالح العمل، فاذا خرج صاحب العقيدة الصحيحة وخرج في امر شرعي يقره الشرع ويقره العقل الصحيح، اذا ما قتل هذا الانسان صاحب العقيدة الصحيحة الذي خرج في امر شرعي صحيح قتل، فهو الشهيد بعقيدته، بصحة سلوكه وعمله، بصحة سلوكه وعمله المرتبط بهذه العقيدة الصحيحة. وعلى ذلك فالذي خرج ليعكر الصف، بل أكون مصارحا أكثر وأكثر، الذي خرج لكي يدمر ولكي يخرب، وجاءه ما جاءه من انتهاء أجله بالقتل برشاش بكذا، هل يمكن أن أسمي هذا الإنسان الذي خرج ليدمر ويخرب يمكن أن أطلق عليه بهذا الذي قد لقيه أطلق عليه لفظ الشهادة وأنه شهيد؟ أعتقد بأن الأمر مجانب للحقيقة تماما، وأن الأمر على غير صحة إذا ما قلنا بأن هذا الذي خرج لكي يدمر ويخرب ويعطل المصالح حينما يقتل أضمه إلى صفوف الشهداء الذين كرمهم الإسلام بصحة عقيدتهم وصحة مسلكهم.
شكرا دكتور مسموع، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. دكتور حسن الله. اضافتك
هو الحقيقة، بس انا مش يعني مش عاجبني التناول، وكأن قضية الشهادة اصبحت تشوفها على صاحبها، مع ان الحد على القرآن انه يعني امر عظيم جدا جدا، ولئن متتم في سبيل الله او قتلتم لئلا تحشرون، ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمه خير مما يجمعون. ثم تتحدث يا لازم لا تكونوا كالذين كفروا وقال اخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل عن شهيد قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قال من قتل في سبيل الله مات في سبيل الله. قال اذا شهداء امتي كثير، وظل يعادل عن المبطون والغريق والمحروق ويعادل عن الشهادة. هذه الشهادة منزلة عظيمة جدا جدا، وكما ذكر فضيلة الدكتور مسموع والدكتور مصطفى وتكلم عن منزلة الشهيد حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربي ست خصال، فقال لما هذه المنزلة يا رسول الله للشهيد؟ يعني ايه حكاية الشهيد؟ ايه اللي عمل؟ قال كفى ببارقة السيوف فتنة رأيت الطير. فحضرتك اللي مات القاعدة معروف، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. امر محتاجين
نذكر،
انا معترض على ان انا دي مش قصتي اصلا، امر الله عز وجل من مات افضل ما قدم يتولى عز الله عز وجل. وقزمان حينما اعجب به الصحابة كان يهد صفوف الصحابة، يعني معلش انا كان بفتح كان يهد صفوف هدا صفوف المشركين، فقال هو في النار والصحابة حزنوا يا رسول الله، يعني كنا رجل ادى كان يهد صفوف المشركين هدا. لكن اما كشف انه قتل نفسه جزعا ما تحملش الم الموت.
طيب انا اسالك عشان نصحح المفاهيم، لان ده احنا دورنا كاعلام، واحنا لما نقول قران وسنه او نقول ان احنا اعلام ديني لازم نصحح المفاهيم والمغالطات.
صحيح،
لانه اللي رايح بعد كده اللي رايح ماتش كوره وكانه ذهب ليجاهد، يعني لانه هي القضيه قضيه اساسا الشهاده مرتبطه بجهاد لتكون كلمة الله العليا. الجهاد ده بقى جهاد بالسيف، حتى لو جهاد بكلمة حق عند سلطان جائر، وإذا كان في حالات خاصة لنوع من الشهادة خاص للمبطون والمحروق إنما إن إحنا نعممها لأسباب ثورية أو لأسباب دبلوماسية إحنا كده بنظلم المجتمع وبنغشه، لأنه كلامنا مش هيدخله الجنة، ممكن ياخد له قرشين ياخد له معاش ولو
يا فندم اللقب.
لكن عاوزين نقول لشبابنا اذا كنت انت عاوز تبقى شهيد او زي الدكتور مصطفى مدعى وقال يعني ربنا يقبضنا مع الشهداء ويقبضنا شهداء وانا بدعي وكلنا ممكن بندعي، لها مفهوم واضح. هو انا اكون في حالة جهاد مع الله عز وجل، حالة ايمانية اخلاص 100%. لان انا ممكن يعني اقتل وانا رايح الجامع وانا رايح احج وانا رايح عمره، بس نيتي فيها لغط فيها
ما هو
فلازم الدنيا
الضابط من قتل تكون كلمة الله والعليا فهو في سبيله. وسئل النبي صراحة أينا يقاتل شجاعة أينا يقاتل حمية، قال من وضع القاعدة، عشان بقى حبة رمل سيناء حبة بتاع لازم تبقى دي القاعدة، حب وطنك بس خلي الغاية الكبرى. والحقيقة أما الدكتور عبد العزيز الرمسيسي إسرائيل هددت بعد موت الدكتور الشيخ أحمد ياسين وقالت شهر وهموته، فالراجل قال بقى هذه العقيدة اللي اتكلم عليها الدكتور مسموع، قال ان الشهادة لا تسبق الاجل، اذا كان ان الموت لا شهادة لا تسبق الاجل، فاذا كان الاجل
الاجل جه بقى فليكن شهاده تبقى منزله منزله عظيمه جدا جدا. وربنا سبحانه وتعالى بقى وحينما تكلم عن الذين نفقوا وقيل عن ناس تقعد والايات صريحه. فربنا سبحانه وتعالى تحدث قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا من قسم الا خوف عليهم ولا يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل ان الله لا يضيع اجر المؤمنين. كل تلك الايات بتعظم تلك الدرجه وتلك المنزله. البلطجيه واللي بيستغل الفرص ما هوش هو القاعده والميزان. احنا رايح ماتش أو ثم حددني مات في الحرم ومات على غير نية طيب. النية أمر سر بين العبد وربه لا يطلع عليه شيطان فيفسده ولا ملك فيكتبه. مسألة منتهية. فهو في النهاية ميزان العدل ميزان الله عز وجل هو أفضل لما قدم من نيته. لأن أنا لو دخلت في الأمر ده أنا معرفش كان رايح فعلا نيته الاستفادة ونيته اللي هو ثم عد ثم تاب في الطريق لا ندري أمره الله عز وجل أمر لا يحكم عليه أحد. لكن أنا عايز أقول القاعدة في دي ان هي دي المسألة ما تشغلناش قوي. احنا كل بيخدع البشر كما شاء ويأخذ في الأوثان ما تشاء ولتأخذ أم وأهله من التعويضات ما تشاء إلا أنه سيواجه الله عز وجل ويسأل ويحاسب ويلقى مصيره بقى. ونقول بقى اللي مات أهله يفرحوا مش يفرح بالتعويض. أنا هفرح لأنه يشفع في السبعين من أهله يشفع الشهيد بقى اللي عند ربنا سبحانه وتعالى قبله الله شهيدا وعدله شهيدا. نحن نظنه شهيدا عند الله عز وجل ولكن يبقى أمر القزمان الذي مات وماتت وحزنت عليه الصحابة كيف يعدون النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الشهداء وقال هو في النار لأنه مات جزعا وتعجل الموت فطعن نفسه. فأنا عايز أقول إن دي قاعدتنا عشان ما نهدش قيمة كبيرة جدا جدا قيمة الشهادة وقيمة دعائنا المستمر اللي بندعو الله ما رزقنا شهادة في سبيلك يا رب شهادة في سبيلك يا رب شهادة في سبيلك شهداء عند الله عز وجل. الله عز وجل يتخذ منكم شهداء. هذه الشهادة مش برغبة باختيار الإنسان ورغبة هذا واختيار من الله عز وجل لأن هذه منزلة عظيمة جدا جدا. فأنا بقول إن هذا الجو اللي داخل في بعضه ما يدفعناش ان احنا نهد القيمة الاصلية لان هذا الامر شأن الله عز وجل. وان كان شكله وظاهره ونيته واخباره للناس الا انه غير نيته امر الله عز وجل فيكون مصيره عند ربنا سبحانه وتعالى هذا المصير وهذا الجزاء تقرير الله عز وجل لما في نيته سواء كان مخلصا او غير مخلص.
شكرا دكتور حسن جزاك الله خيرا. دكتور اسامة يعني لعل الاراء يعني بتبلور القضية لكن لعل الشهادة حالة
لا.
يعني بمعنى انه حالة ايمانية ونية واضحة هدف نية بمعنى انه هدف لازم الهدف يكون حسن وشرعي
لا.
ومقبول وما يكونش فيه اهداف ثانوية تشوش عليه لان ممكن ان اكون انا عشان احرر الوطن وعشان برضو غيور على الاسلام بس غيور وعشان انا برضو عشان الجدعنة عشان بقى يقولوا عاطف يعني كسر الدنيا وهو شجاع وده ما الناس مش مستوعباه. فالقضية زي ما انا بقول مقياس غيبي ومقياس الهي نعم لكن عند البشر لازم تصحح المفاهيم وانه يعني لازم الناس تفهم انه الحالة الايمانية بشكل عام ونبل الأهداف والنية الخالصة لله عز وجل شروط وربما تبقى فيه شروط أخرى لانضباط بضوابط الشرع وغيرها عشان نقول إن ده شهيد. إنما إنه لأسباب دبلوماسية أو سياسية ندي ختم شهيد 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 كده يعني
الحقيقة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مهم وخطير جدا للغاية وهناك محطات كثيرة في تلك القضية نريد أن نركز عليها. أخرج الإمام أو بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز لا يقال فلان شهيد. هذا عنوان الباب. مقصود البخاري بهذا التبويب أيها المشاهدون الكرام عدم القطع بالشهادة المعين إلا من شهد الله له أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام جبل أحد مع أصحابه أبو بكر عن يمينه وعمر وعثمان عن يساره فارتعد جبل أحد واهتز شوقا وحنانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي أثبت أحد
فإن عليك نبي الأمة وصديق
وشهيد.
وشهيدان.
نعم.
القول هنا أيها الإخوة القطع بالشهادة، الحكم بالشهادة حكم بالجنة، شهيد يعني في الجنة. فمن يملك منا أن يقول فلان ده شهيد، لا، نقول هنا فرق بين الفعل والفاعل، الحكم على الفعل يختلف عن الحكم عن الفاعل، بمعنى الفعل فعل الشهادة والفاعل أمره إلى الله، نحسبه عند الله شهيدا، نسأل الله له الشهادة. هذا مهم جدا، يعني كاللعن المعين، لا يجوز أن تلعن معينا بشخصه، وإنما تقول المرابي ملعون، إنما تقول فلان ملعون هذا لم يجوزه أهل السنة. كذلك أيضا تقول فلان شهيد. قال البخاري وهذا منهج أهل السنة، لا ينبغي أن تقطع بشهادة لمعين حتى لو مات في المعركة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لا أستطيع أن أقطع له كما تفضل الدكتور، إلا إذا قطع رسول الله له. إنما أقول إيه يا أخواني، أقول أحسبه عند الله شهيدا. توصيف الشهادة مهم طبعا، الآن توسعنا، والحقيقة يا دكتور الكل يتحدث الآن في تلك القضية، بل أدخل في الشهادة من ذهب لمباراة كرة قدم، من خرج لحرق مصلحة عامة، من خرج حمية وجاء ودافعه دافع ليس لله سبحانه وتعالى، كل هؤلاء أصبحوا عندنا شهداء، عندنا بقى شهيد الوطنية. حتى قال العنجليب الأسمر، قال إيه دكتور أسبوع، يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب.
الله
حفظه طبعا دكتور، يعني إيه من مات فداء لمحبوبه مات شهيدا. الكلام يا أخواني هنا الآن وصلت لكتاب طيب اسمه السعادة في أبواب الشهادة، تحدث فيها عن الأعمال التي توافق الشهادة في أجلها، لكنه لا يأخذ حكم الشهيد، لا يصلى عليه ولا يغسل ويدفن في مدنته، ده شهيد الحرب بس، شهيد القتال. أما المبطون والغريق لا. هذا فأخيرا أقول هناك ما يسمى عند علماء العقيدة بأحاديث الوعد وأحاديث الوعيد، تفضل دكتور عاطف يعني الإشارة إليها من طرف خفي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، البردين هو الفجر والعصر. هل يقول عاقل أنا لن أصلي إلا البردين فقط، لأن رسول الله قال من صلى البردين دخل الجنة، إذا للجنة بمقابل البردين؟ نقول لا، لا يقول عقل هذا. النبي قال هذا يسمى حديث وعد. قال ابن تيمية أحاديث الوعد تفهم في إطار كلمتين مع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يعني إيه؟ يعني يستوفي باقي الشروط الموجبة لدخول الجنة، أو إن من أسباب دخول الجنة صلاة البردين. لا يدخل الجنة لما هي رأي في الحديث ده، هذه حديث وعيد. لا يدخل الجنة معناها لا يدخلها ابتداء، إنما إن دخل النار سيؤول إلى الجنة بعد ذلك لأنه من أهل التوحيد. فهنا يقول أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد تفهم بهذا السياق. ولذلك أقول توصيف الشهيد، القطع بالشهادة، هذا مهم جدا، فرق بين الفعل والفاعل، بين العمل والعامل. العمل عمل الشهيد، أما العامل أمره إلى الله، لأن الله هو الذي يعلم ما في الصدور، والله أعلم.
شكرا دكتور أسامة سليمان، جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونعود للدكتور مصطفى شلبي، ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
والله
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني.
إن أنا ماليش دعوة بالسياسة، الورق بتاع المهندس أحمد عز كرجل صناعة
انا بقول لحضرتك انا انسحبت من قضية ولكنه سليم. هذا الرجل من اعظم رجال الاعمال في على المستوى الصناعي والمستوى المادي، ما مدش ايده على جنيه، دي امانة. وانا انسحبت، لكن دي امانة هقولها للتاريخ. زي ما حضرتك قلتي ان انا شخصية جدلية، ارجو انك ما تنفعليش وتديني فرصة.
لا انا انفعلت.
لا عينيكي بس، ارجو ان حضرتك طب اتوسل الى حضرتك،
طب يا
اتوسل الى حضرتك تفتحي صدرك ليا شوية عشان خاطر اشرح لك. لا لا
لعلمك
لا لا, لا لا انا اصلي قارية زيك.
لا لا لا
انا قارية الدخيلة وحديد الدخيلة والسريلة
عشان ريحك. هرد عليكي في الدخيلة، هرد عليكي في الدخيلة رد واحد وانا منتهي.
انسحبت من الدخيلة،
انسحبت من كل فيلم عشان ريح حضرتك. وهقول لك ليه دلوقتي، لكن هقول لك كلمة واحدة عشان تريحك، عشان خاطر الناس تبقى فاهمة ان احمد عز مش حرامي. احمد عز لا سرق مال دولة ولا حاجة، دخل واسهم الدولة، عشان اريحك من غير دوشة، وده الورق. دخل واسهم الدولة 6,400,000 سهم، النهاردة اسهم الدولة 6,400,000 سهم. دخل وسهم الدولة ب70 جنيه، النهار وصل سهم الدولة معاه 1800 جنيه. من سنة 81 لسنة 99 الدولة ما وزعتش ارباح على الاطلاق في شركة الدخيلة لانها كانت قصرانة. من سنة 99 من يوم ما تولاها ل 2010 وزع ارباح على 6,400,000 سهم 7 مليار جنيه. الدولة ما دفعتش ضرائب من 81 ل 99 في الدخيلة، دفع ضرائب 12 مليار جنيه من 99 ل 2010. على مستوى كونه رجل اعمال حضرتك ورجل اعمال شريف وناجح لا خلاف في هذا. السياسه بقى افتحي صدرك، افتحي صدرك،
تقول لا خلاف. السياسه خلاص
انا يا فندم،
الاوراق اللي عندنا
لا يا فندم، الاوراق اللي عندنا اكيد يا فندم، اكيد يا استاذه هاله، الاوراق اللي عند حضرتك ما لهاش علاقه بالاوراق اللي عندي. السبب لان الاوراق اللي عندي هي الواقع، هي التحقيقات، هي النيابه، هي اوراق القضيه، هي التي امام محاكم الجنايات، هي التي سيفصل فيها انتهاء. وانا بقول لحضرتك
يعني رغم ان انا يعني الشعب المصري كله غلط واحمد عز هو اللي صح.
يا فندم مش الشعب المصري اللي غلط، احمد عز غلط في السياسه. احمد عز لم يخطئ في انه مد ايده فساد مالي.
القران حياتي يهديني لصراطي، القران حياتي هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم. فيه صلاح حياتي عند الشدة والأزمات. القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أو الدكتور محمد سليم العوة، أم الدكتور محمد أبو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم. فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات. القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. شفنا دكتور مصطفى كلام محامي أحمد عز على براءة أحمد عز الاقتصادي. كلامه شكلا ممكن، لكن موضوعا غير مقبول. هو قال الورق اللي قدامي والورق اللي أنا شفته واللي موجود في المحكمة ورق متساوي، يعني الراجل ما فيش حاجة تقول انه سرق، ما فيش حاجة تقول انه تهرب من ضرائب وما شابه ذلك، لكن هو غلط لانه هو من اين بدأت الثروة في البداية، يعني حصوله على الرخص من البدء قد يكون حصل على رخصة ولكن ما كانش يستحقها، وممكن يبقى اشترى مصنع الدخيلة ولكن بسعر غير مناسب او بمغالطات متظبطة. ده كلما كان يعني الانسان، طبعا احنا لا نتهم والامر ما في بيد القضاء، لكن اللي انا اعرفه اللي ما بيسرقش ممكن ورقه يبقى مش متساوي، انما اللي بيسرق بيرتب ورقه. برضو احنا بنقول زي ما قال بنتكلم على الفعل وليس على العين على الشخص. نشوف رأي حضرتك.
السلام على رسول الله. الحقيقة يعني انا اول حاجة بتكلم فيها عن المهنية الاعلامية. انا معرفش الحقيقة قناة ايه ومعرفش مذيع الحقيقة، معرفش
ليه قناة روتانا،
انا سامع بس الصوت كده يعني. انا بقول المهنية الاعلامية. انا ما جي اناقش قضية النهاردة، انا جبت المحامي بتاع احمد عز، مفروض اجيب المحامي الاخر اللي هو بيدافع عن الشعب وعارف حقيقة الكلام اللي هو بيقوله ده، واعرض دي واعرض دي، وفي الاخر بسيب المشاهد ان هو ايه. دي نقطة. النقطة التانية كما قلت حضرتك دي قضية منظورة امام القضاء ونحن نثق في القضاء الايه المصري. دي نقطة التانية. النقطة التالتة الحقيقة انا بستعجب جدا ان يظل ان بعض القنوات الاعلامية تخرج على الناس بصحرة فرعون. صحرة فرعون اللي كانوا بيخرجوا على الناس في القنوات اللي هي بيتصرف عليها من دم الشعب ومن مال الشعب عشان يقولوا للناس ان فيه رخاء وفيه تنمية وفيه مش عارف ايه وفيه ايه وفيه ايه، وفي الاخر الميزان الحقيقي بتاع ايه، مش الكلام اللي بيتقال في الفضائيات. الميزان الحقيقي حياة الناس في الشارع، حياة الناس اللي مش لاقية تاكل وتشرب، حياة الناس اللي هي مش لاقية تربي عيالها، حياة الناس اللي مش لاقية الدواء الأدنى مراتب أو أدنى مستوى للمعيشة من أكل وشرب وعلاج وغيره. ده مستوى الناس في تدني، المرتبات في تدني. قبل الثورة مباشرة شوفنا كل الفئات بتصرخ لأن مش لاقية يعني الحد الأدنى للحياة. ده المقياس الحقيقي اللي كنا بنوزن به. احنا بالنسبة لكلامه احنا عارفين مصر كيف كانت تدار. مصر كانت تدار باهل الثقة وليس باهل الكفاءة. احمد عز جاء على انه اهل الثقة فجاء فافسد الحياة الاقتصادية وافسد الحياة السياسية. انا اذكر تماما ليلة الانتخابات كان احمد عز يمر على المحافظات ويتوعد ويعد ويتوعد المعارضة، وكان النتيجة بيعلنها قبل أن تبدأ العملية الانتخابية. فهو أفسد ساهم مساهمة كبيرة في إفساد الحياة الاقتصادية وفي إفساد الحياة السياسية وفي إفساد التعليم. التعليم اللي أصبح القرارات بتاعة التعليم أصبحت قرارات أمنية، إن سنة ثالثة ثانوي سنتين ولا سنة، اللي مش عارف الجامعات إيه، اللائحة الطلابية اللي كذا اللي كذا. هو ساهم وكان يعني من اللي بيتصدروا المشهد في قيادة مصر ما قبل الثورة. انا يعني انا 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 استدعي مشهدا ربانيا يوم في اخر يوم من ايام مجلس شعب 2005-2010 وكان يوجد ما يزيد عن 80 عضو من الاخوان المسلمين في مجلس الشعب، فاذ باخر يوم يقف احمد عز ويخاطب ويرفع يديه الى السماء ثم ينظر الى اعضاء ال 88 ويقول اللهم اورثنا مقاعدهم، فيؤمن عليه اعضاء الاغلبية جميعا، وكأن ابواب السماء كانت مفتوحة في هذه اللحظة، فيورث الله عز وجل مقاعد الاخوان في سجن طرة لاحمد عز واخوانه واعوانه الذين افسدوا الحياة السياسي. نقول هم ان عدالة السماء وعدالة الله عز وجل، يعني اتقي دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول لأنصرنك ولو بعد حين. نعم،
شكرا دكتور مصطفى. شوف الفيديو الاخر ونعود للدكتور مسموح.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
أنا أعرفه معرفة شخصية من خلال عملي معاه في جمعية الشيخ الحصري. اللي أنا أعرفه عنه أنه محفظ للقرآن الكريم بدار القرآن بالحصري. هو كان ينتمي لجماعة من السلفيين أو هو سلفي. السؤال اللي عايز أسأله للدكتور الشيخ محمد أبو حامد، أنت فين مع مين وإزاي؟
أنت فين مع مين إزاي؟ دي واحده كانت قريبه منك، كانت بتتعامل مع
الاستاذه هدى.
الاستاذه هدى
عارفها كويس.
في المعهد
في المعهد المدرسه ازهريه تبع جمعيه الحصري.
تبع لجمعيه الحصري يعني كانت قريبه منك.
يعني انا كنت في دار القران وهي
يعني عارفه انك مصنف بسلفي، ومعنى كلامها انك بتغير اتجاهاتك ومواقفك كتير.
بص اقول لك حاجه، هو اللي حاصل انه انت اذا ظهرت بتتكلم عن الدين وقلت مثلا ابن باز قال مثلا، فعلى طول هتتصنف على ان انت وهابي. لو قلت انه حسن البنا قال، فعلى طول هتتصنف على ان انت اخواني. لو انت قلت الشيخ عبد الحليم محمود قال في الموقف الفلاني او في الحقيقة الفلانية كذا وكذا وكذا وكذا، هتتصنف على ان انت صوفي. هو في الحقيقة انا الشيخ الامام محمد ابو زهر كان بيقول المفتي بين يديه عزائم ورخص الشريعة يتقلب فيها يعالج أمراض الناس. أنا عمري ما كنت سلفي، بس ممكن جدا أخذ جمل من ابن تيمية تكون جيدة وأستخدمها.
ترى نفسك أهل لتقييم الإمام ابن تيمية، فترى أن هذا جيد وهذا غير جيد؟
كل يؤخذ منه ويرد، وأظن بعد 28 سنة من التعلم أقدر أفرز يعني. وفكرة ان انت تاخد وترد مش معناها انك تاخد وتنتقد. يعني اذا كنا بنتكلم على مسألة ظنية، المسائل الظنية الخلافية يعني ما فيهاش قطع، ما فيهاش انكار، ما فيهاش تكفير، ما فيهاش اجبار. يعني ما اقدرش اقطع فيها برأي، ما ينفعش انت تنكر علي ان انا خدت برأي فلان، ما ينفعش انت تقطع فيها برأي. يعني حتى لما يجي انت تسأل شيخ تقول له ايه حكم كذا وهو خلافي، يقول لك اختلف العلماء فيه، ويقول لك ادي رأي التاني التالت الرابع. ده المقصود يعني. انا اتشددت في امن الدولة في المعادي 3 مرات، ولما بقيت في المهندسين تقريبا حوالي 10 مرات. خلاص. المعادي كان الأبشع، لأن المعادي أمن الدولة فيها كان شرس جدا. ولما كان أمن الدولة بيبقى موجود أو بيتحرك في المعادي، كان بيعامل الناس اللي بيعتقلهم بمنتهى العنف اللي في الدنيا. لما كان في المهندسين كان بتتاخد مثلا ممكن تقعد لك يوم ولا حاجة وبعدين تمشي يعني. لما عملنا معهد إعداد الدعاء اللي تابع لجمعية الحصري 6 أكتوبر، قانونا قبل الثورة لما بتيجي انت تقدم ورقك عندنا قبل ما نقبلك، كل الورق ده بيروح الاوقاف، والاوقاف توديه على امن الدولة يقول لها اقبلي ده او ما تقبليش ده. واظن اخواننا اللي عندهم معاهد اعداد دعاء يعلموا الكلام ده جيدا، ان انت لو عندك معاهد اعداد دعاء وهتستقبل دفعة من الدفعات، مين اللي بيقبل الدفعة؟ الاوقاف. فبتيجي الاوقاف تاخد منك صورة بطاقة الناس واستمارات الالتحاق وكل شيء، واخواننا المنتدين كلهم يعرفوا الكلام ده يعني. ياخدها لو ده من الاخوان مثلا ما يرضوش ياخدوه، لو ده سلفي وعنده اراء ما اعرفش ايه ما يرضاش ياخده. بس الكلام ده كله اللي بتعمله وزاره الاوقاف، كان بيبقى جوه وزاره الاوقاف مسؤول للتواصل مع الامن. شيخ هيتعين خطيب والى اخر ذلك. طيب.
القران حياتي يهديني للصراط.
شفنا دكتور مسموع كلام الأستاذ محمد أبو حامد النائب في مجلس الشعب، ويهمنا قضية الكلام الجزء الشرعي المتعلق في بالاستشهاد بعلماء السلف والأخذ منهم والرد والطلب وهم ونحن كما قيل.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أنا كما قلت يا أستاذ دكتور عاطف لا أبني كلامي على صفة من صفات الناس أيا كانت هذه الصفة، إنما دايما أنا رجل معليش ببني كلامي وفكري على سلوكيات الناس من خلال فقه الناس. دكتور عاطف كلام للمشاهدين جميعا، إنما أبني حكمي على سلوكيات قائمة، هذه السلوكيات كما قلت فيما يتعلق بالشهيد على صحة العقيدة. وياريت يا دكتور عاطف فعلا فعلا تسألني، انت بنيت قضية الشهادة، واعود مرة تانية، بنيت قضية الشهادة على صحة العقيدة ليه؟ لاني لا يمكن ابدا يا دكتور عاطف ان اسوي بين انسان لا صحة لعقيدته قتل، وبين صحيح العقيدة التي تشهد سلوكياته بصحة عقيدته. يا سادة، سلوكيات الإنسان دليل واضح على صحة عقيدته من عدم صحتها. وعلى ذلك الآن أنا ببني قضيتي على كونه سلفيا وكونه إخوانيا وكونه من حزب كذا، لا، إنما أبني فعلا حكمي على واقع السلوكيات الحقيقية، سلوكيات هذا الإنسان. الدكتور مصطفى فيما يتعلق بقضية أحمد عز وأنه ساهم، أعود يا دكتور مصطفى إلى أن مش أحمد عز ساهم، أحمد عز في واقع الأمر كان يحتكر مو السلعة، يحتكر قاعدة بناء البناء المادي للبلد كلها، بحيث انه يرفع ويخفض وكل يوم الكلام ده لابد. هذا الذي يتحكم في حياة الناس وفي بناء الناس وفي بنية الناس او المساهم، لا يا دكتور مصطفى مع المساهم، المساهمة شيء و تأسيس الأمر شيء آخر. هو كان فعلا يتحكم في سوق الناس بناء ماديا بل وبناء معنويا يا سادة. ولا أعني بهذا طبعا أحمد عز كشخصه، بل أعني كل من كان على شاكلته يا دكتور عاطف، أعني كل من كان على شاكلته. الإسلام يا دكتور عاطف والكلام مع الإخوة المشاهدين جميعا، الإسلام بيحكم على طيب المال بأي معيار يا دكتور عاطف؟ كيف يكون المال طيبا؟ كيف يكون المال طيبا؟ لا يكون المال طيبا إلا إذا كان هذا المال من كسب الإنسان وكده وعمله فيما شرع الله، يكد ويعمل ويتعب ويشقى لكن في غير ما شرع الله. الربا محرم ليه يا سادة؟ الربا محرم لماذا؟ لأنه كسب فعلا وزيادة مال في غير ما شرع الله تبارك وتعالى. إذن كأن القضية ننظر إلى النتائج يا دكتور عاطف ولا ننظر إلى المقدمات. المقدمات تقول انسان بيعمل يا اخي واشترى طبعا المصانع بماله ايا كان طبعا هذا المال. يا اخي هذا الذي اشترى هذا المال اشتراه بشراء صحيحيا بعقد صحيح، ام انه جاء بشيء قد شابه ما شابه من الافتراض؟ دكتور مصطفى الحقيقة اشار طبعا الى جزئية مهمة جدا. الآن المحامي هذا الذي يدافع طبعا عن أحمد عز أو عن غيره من الناس، لما لا نستمع إلى القضية من جميع أطرافها؟ لابد في الحكم على القضية أن نستمع إلى القضية من جميع أطرافها من جميع زواياها، حتى تكون النتيجة ويكون الحكم في النهاية قائما على وجه شرعي صحيح، لا أن ننظر من خلال فلان دون أن ننظر إلى القضية من جميع زواياها. فأنا أرى فعلا، أعود إلى سؤالك يا أخي العزيز دكتور عاطف، فلان يقول وفلان يقول، أنا لا أخذ ديني من فلان مع تقدير، إنما أخذ ديني وعقيدتي من كتاب ربي ومن سلوكياتي هذا الذي يتسم بشرع الله وتنفيذ كلمة الله وكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا، شكرا أستاذنا أستاذ الدكتور مسموع أبو طالب. نشوف فيديو ونرجع للدكتور حسن عبد العظيم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي.
صدامك مع المجلس العسكري بيستفز ناس، قطاع كبير من الشعب شايفين ان نائب البرلمان عليه انه يتقدم بمشروعات ويعمل رقابة ويقوم بدور البلد، خلاص المجلس بيسلم وخلافه. فبدأت التوصيف بان محمد روحان بيشتغل على الشهرة، بيشتغل على الاعلام اكتر منه بيشتغل على ابناء دايرته. سمعنا بعض الاراء اللي بتقول ان الناس كانت منتظرة منك حاجات في دايرتك.
المجلس العسكري هو اللي تولى ادارة البلاد بعد تنحي النظام السابق، صح كده؟ ومسؤوليته السياسية تجاه كل اللي يحصل في البلد من اول ما تولى لغاية النهاردة ما فيهاش جدال، يعني هو مسؤول سياسيا عن كل ما يحدث في البلاد. في حاجات بعينها كده لخبطت حياتنا السياسية، الدستور مش اولا، مسبيره محمد محمود مجلس الوزراء، التغاضي عن ظهور احزاب دينية على الرغم ان القانون بيمنع ظهور احزاب دينية، التغاضي عن تحويل المعركة السياسية لمعركة دينية، معظم الوقت بيتكلم مع طيار وفصيل، كل دي حاجات في الحقيقة بتجعله في وجهة نظري انا هو مسؤول سياسيا عن كل ما حدث طول السنة اللي فاتت دي. وكلمة مسؤول سياسيا لا ليها علاقة بانه الحفاظ على الجيش ولا قدسية الجيش ولا ان احنا بنحمي جيشنا، معناها حاجة واحدة بس، اذا كان مسؤول سياسيا يبقى ممكن يرجع خطوتين لورا في ادارة البلاد سياسيا ويشكل،
احنا قربت من الباب يعني.
بس دي الحالة اللي كانت موجودة، ومش محمد ابو حامد بس، مسيرات يوم 25 يناير اللي فات مش كان فيها ملايين؟
طيب في جمل بقى،
ها
اتهامك للاخوان بانهم بيجيبوا اسلحة
ما قلتوش، ونزلت تكذيب على صفحتي الرسمية
مع ذلك حتى هذه اللحظة،
وحتى ده انا مستغرب ان بعض الصحفيين عملوا بقى مقالات والاستاذ رئيس لجنة التعبئة والدفاع والامن القومي طلع بيان، يعني
انت لم تتهم الاخوان؟
لم اتهمهم بده، والمادة مسجلة، الدكتورة هالة قالت لي يا ابني انا عندي المادة. انا كنت بتكلم على ان شهر العسل اللي ما بين الاثنين مش هيستمر كثيرا، هو موجود لتوافق في مصالح الان، وان عاجلا او اجلا هينقلبوا على بعض، وما زلت بقول الكلام ده. كلمة ينقلبوا على بعض يعني ايه؟ يعني خلاص مصلحتهم ما تبقاش مع بعض، وبدل ما في شهر عسل الان مش هيبقى موجود، مش حصل كده في 52؟
لكن ما جبت سيرة سلاح ولا ليبيا ولا
ما جبتوش في الاطار ده، كان في سياق الكلام واحنا بنتكلم على ان البلد دخل فيها سلاح، فانا قلت طب السلاح ده راح لمين؟ راح لمين؟ راح لمين؟ وما قلتش الاخوان يستوردوا سلاح من
لكن
ليبيا.
قلت انه راح للاخوان
خالص. والفيديو موجود،
ولا قلت ابدا الاخوان هيدخلوا في معركه وحرب مع الشعب المصري؟
الاخوان في 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 موضوع يعني وجودهم تحت الارض الى الان يفتح احتمال لكل شيء، وبالتالي
هم كده تحت الارض، نشوفهم تحت الارض.
طبعا. هل انت طلعت لك ميزانيه الاخوان المسلمين؟ احنا عندنا مؤسسه اسمها تنميه حياه المصريين، كل محضر اجتماع مجلس امنا بيروح الشؤون الاجتماعيه، اجتماعاتهم حد بيسمعها؟ مصادر تمويلهم حد عارف هي ايه؟ بيصرفوها في ايه؟ انا لما بحط فلوس في جمعيه بمضي ورقه انها اصبحت مال عام، لا يصح لي ان انا اخده واصرفها.
ندمان على ايه بعد دخولك عالم السياسه؟ ندمان على ايه؟
ندمان على ايه؟ الابيض واسود بس انا بتاعي الابيض واسود في السياسه مش
بس بينجح. مش حاسس ابدا انك عملت حاجه فعلا غلط
والله ممكن تكون الحماسه الزياده بتتفهم حتى غلط يعني يمكن اكون محتاجه اتحرر شويتين من الحماس واشوف الناس اللي حواليا
ناوي في دماغك حكايه رئاسه الجمهوريه انك تترشح في لما تبلغ سن الترشح ده من خططك
لو اي وقت بقى في انتخابات رئاسه وانا كان سني وشروط القانونيه تنطبق عليا هترشح عشان عندي حلم تطبيق حلم الامام محمد عبده نعم. فعشان كده في اي وقت هيتاح ليا ده هعمله
هتعمله
الرئيس القادم من يكون هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح او الدكتور محمد سليم العوة ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
ومنهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
شفنا دكتور حسن كلام استاذ محمد ابو حامد تعليقك
تعليق اللي انا عايز اوجهه واقوله ان دي مش مع المعركه بتاعته مش في الفضائيات والشؤون الاعلامي وقضيته مش هنا قضيته في البرلمان وفي خدمه وطنه والحقيقه هو تعرى يعني الناس اتعرت اما دوره واداؤه في المجتمع ما ظهرش وحلول القضايا الحقيقيه ما عايزين نقول ما هو الطرح الذي قدمه هذا النائب الذي يعني ازعج اذاننا طول الوقت ويعني كل شويه محمد ابو حامد انا برضو انا شايف ان احنا بنسوقه وشايف ان احنا يعني احنا هذا المنبر ارقى من انه يسوق لهذا الرجل الذي لمع فجأة كده طلعنا محمد ابو حامد اين كان محمد ابو حامد من سنوات انا شخصيا فوجئت بيه ان هو بقى موجود على الساحه من وراه وده انا قلت قبل كده في حلقه قبل كده انا تعجبت مين اللي وراه بيسنده عشان يعمل الدعايه بتاعته الجباره اللي ماليه الدنيا وماليه كوبري اكتوبر يعني مين اللي وراه بيسنده وليه بيسوق هذا الرجل الذي ليس له امتداد شعبي
انت بتسال ولا مش عارف
بسال انا بسال مين اللي وراه يعني سوي راس يطلع مين الله اعلم مين يطلع وراه بيديله هذه اللافتات في حد ملوش امتداد شعبي وحد يجي يسبب ازعاج ويبقى الجلسات بتاع مجلس الشعب شغاله وهو واقف بره بيعمل المحاورات الحقيقه برضو عشان نخرج عن زي ما قلت في حلقه قبل كده نخرج عن هذه المتاهه احنا عايزين يا جماعه نوجه النصح لكل ابناء الوطن المخلصين وانا اظن بالاستاذ محمد ابو حامد من المخلصين يا استاذ محمد ارجوك استحلفك بالله يا اخي اخوك حسن ابو عظيم بقول لك بلدنا فعلا محتاجه كل واحد يمد ايده
اظن انهم المخلصين
اظن احسبه كذلك الله عز وجل يهدي جميع الامه يا رب فانا اقول له بقى اقول له يعني اقول له اظنه
الاخوان عندهم تسامح يا دكتور
لا يعني املي فيه وامله في كل مصر ان احنا بقى يعني نترفع ونسمع عن هذه الامور البسيطه يا جماعه هنبني بلدنا امتى هيبني بلدنا امتى يا جماعه واحنا عمالين كل همنا ان احنا نحول قضايانا لمعارك وهميه في الخيال وسب وقصف وردود افعال وتبرئه ساحات وكان احنا عيلتين بيتخانقوا او واحد وزوجته بيتخانقوا ده احنا في بناء وطن وانت قلت وانا ما قلتش وانا قلت هي دي قضيتنا الان اما ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بالحريه واكرمنا بان في جو يسمح لنا كل واحد يقدم ما عنده وبقت في جو مناخات من الحريه الحقيقه انا بقول لهم ان اما الراجل القبطي ذهب الى سيدنا عمر بن الخطاب لمشكلته هو ذهب لسيدنا عمر مش عشان سيدنا عمر عادل وبس عشان هو يعرف يدخل له احنا الان اللي عنده مشروع اصلاح يقدر يقدمه لكل واحد لاحد المذيعات في التلفزيون المحجبه بتقول انا فوجئت ان انا جهزت رؤيه للاداره المركزيه ملهاش مكان اصلا للبرامج الدينيه اللي بتيجي الساعه 7 صباحا وبتيجي الساعه 1 الظهر وبيحسبوا الاذان فبتقول انا فوجئت بالاداره الجديده عشان الناس المتشائمه ان انا رحت وقابلت الناس المسؤولين وكلمتهم الجداد بقى اللي في لجان الثقافه والاعلام في مجلس الشعب ومجلس الشورى ورئيس مجلس الشعب الناس قابلوني بوجه طيب وقابل منهم الكلام والاعجب ان هم ردوا عليا في خلال 48 ساعه بالاجراء بالإجراءات. ده اللي احنا عايزين نمشي فيه، رؤى واطروحات، واطروحات الاصلاح كيفية تطبيقها. ونيجي بقى في القعدة الجميلة ده مع الاستاذ خيري، خيري برضو اهب الاستاذ خيري، وان ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بقى اعلامي الملايين كلها بتشوفه.
اهب ولا اهيب؟
اتمنى ان الاستاذ خيري ان هو يعني ان هو يطلع علينا باطروحة جيدة تفيد الوطن، لان ربنا سبحانه وتعالى مكنه وجموع الامة بتشوفه، ملايين من البشر بتشوفه، وربنا سبحانه وتعالى هيسأل عن هذه الكلمات ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كل كلمة بنقولها هنحاسب عليها، فكل اعلامي هيتحاسب وهيحاسب عن اثارة القضايا اللي كل هدف منها ان يعمل شو ويعمل جماهير لقناته ويلمع ناس لا تستحق ان تلمع. فليس من الحكمة ان نزير الفتن وان نعلي هذه الفتن، فنحن في حاجة الى لم الشمل والتسديد والتقارب، حسب الله عز وجل ان يفتح على هذه الامة وان يمن علينا بالخير والاستقرار.
شكرا حسن،
الله يكرمك،
جزاك الله. نشوف الفيديو الاخير مع الشيخ دكتور اسامة.
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد المجاهد مقتدى الصدر عزه الله سيدنا المفدى، لقد شاع بين أتباع وعناصر جيش الإمام المهدي كثرة تعاطيهم للمواد المخدرة والحشيشة، ويقولون أن هذه الحشيشة هي حشيشة الإمام المهدي ويسمونها المهدية، ويقولون أن سيدنا المهدي عجل الله فرجه قد أذن بها بعد لقاء سماحتكم الأخير به، فهل هذا الخبر من مصادق المشاهدة وأنه صادر من القيادة المركزية، أم أنها أنباء مشاعة بين أواسط جيش الإمام لا صحة لها، لأن تعاطي عناصر جيش الإمام لهذه الحشيشة قد أثر سلبيا على انتظام أولئك العناصر؟ أجيبونا جزاكم الله خير جزاء المحسنين. السائل: مجموعة من أفراد جيش الإمام المهدي عليه السلام في الثاني من رمضان لعام 1426 هجرية. الفتوى. باسمه تعالى. نعم، لقد جرى في لقاء الأخير مع سيدنا ومولانا الإمام المهدي عجل الله فرجه مناقشة هذا الأمر، وقد أجاز لنا الإمام أغضى الحشيشة وقال عليه الصلاة والسلام: هي شفاء للأسقام ومذهبة للأحزان ومقربة من الرحمن، وأنها حلال لجيشي وأنصاري خاصة، وأن من أراد رؤيتي فعليه بحشيشتي، وأنه لأجل هذا أصدرنا الأوامر بإتاحة استخدام حشيشة الإمام وتوفيرها بسعر مناسب وتوزيعها على عناصر جيش الإمام المتعففين مجانا، لذا نرجو الطاعة. ملاحظة: يرجى عدم اطلاع أبناء العامة على هذه الفتوى وأن تكون محصورة بين أتباع جيش الإمام حصريا. مقتدى الصدر، الثالث من رمضان عام 1426 هجرية. الرئيس القادم، من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أو الدكتور محمد سليم العوة، أم الدكتور محمد أبو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
يرهبني طول اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا مقطع متاخد من على الانترنت من موقع بيقول انه هو موقع شيعي، فالحجة على يعني على هذا الموقع. نذكر حضراتكم بسؤالنا، هل يسهل ان احنا نضبط مواعيد العمل في جميع المؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس والجامعات وغيره على مواقيت الصلاة؟ وايضا سؤالنا الثاني، هل نرد على القنوات النصرانية التي تهاجم الاسلام ونبي الاسلام ام نهملها، نعم او لا؟ وتعليقاتكم على الصورة ارسلوا رسالة الى سوزان ثابت، كل ده على رقم 94172. دكتور اسامة، الحشيشة حلال ام حرام؟
من اراد
أم حلال عليهم حرام
من
عليهم؟
اراد ان يتمتع برؤيتي فعليه بحشيشتي. الحقيقة هذا ليس مستغرب على الفكر الشيعي الرافضي الخبيث، لأن الشيعة الرافضة أسسها اليهود في أصل الأمر. ونحن طبعا هناك أبحاث كثيرة يعني بينت العلاقة بين الرافضة واليهود كعلاقة وثيقة بين الاثنين. لكن أقول قضية المهدي المنتظر، يعني قابلت السيد المهدي في السرداب من الذي دخل منذ 400 سنة ولم يخرج إلى الآن، ومع المصحف الحق مصحف فاطمة، وسيخرج المهدي في آخر الزمان، إلى غير ذلك من ترهات لا يصدقها الصبي الصغير. دين يقول إن من استمتع بامرأة ثم اغتسل من جنابته بعد جماعها ينزل مع كل قطرة ماء 70,000 ملك يستغفرون له. هذا دين الشيعة. فلا تستبعد عليهم أن يقولوا الحشيشة ويستحلون المخدرات. والحقيقة ولا تستبعد على من يقتل الأبرياء في سوريا وفي لبنان وفي الإيران وفي العراق وفي كل بقاع الأرض يتقربون إلى الله بذبح أهل السنة. سلوا حماة للزعتر، سجن تادمور، تربص اللبنانية، ماذا فعل حافظ الأسد من قبل ولده بأهل السنة في سوريا، وماذا فعل وماذا فعلوا بمساجد السنة في إيران، إلى غير ذلك من سفك للدماء الذي يستبيح الدماء. دكتور لا تستبعد عليه أن يستبيح أبدا ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة اسمع قول الشعب بقى. يقول الشعبي إمام أهل الكوفة، درست الأهواء والملل والنحل في زمنه فلم أجد أحمق من الشيعة الرافضة، والله لو كانوا دوابا لكانوا حميرة. فالحمار لا يفهم، الحمار من دأبه عدم الفهم. فهؤلاء أيضا تقوم معتقداتهم على التناقضات وعلى سب أصحاب رسول الله وعلى تحريف القرآن الكريم وعلى عقيدة البداء وعلى التقية وعلى نكاح المتعة إلى غير ذلك من معتقدات باطلة لا شبهة في بطلانها. إنما أنا بعد تعليق على هذا الفيديو أيضا أريد أن أعلق على فيديو هاي سريعا برضو، فيديو احمد عز وفيديو محمد ابو حامد. الحقيقة احمد عز اقول البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير. فرجل بدأ التجارة، بدأ اعماله، من اين هذه المليارات؟ هل مصر يعني فيها هذا الحجم الهائل من المليارات التي تربحها احمد عز في وقت وجيز جدا؟ تأثر التجار الذين يعملون من قبله بآلاف السنين أو بمئات السنين، لماذا لم يتربحوا مثل ما تربح؟ الحقيقة الدفاع هذا يعني لابد أن يقوم على القرائن العقلية. محمد أبو حامد يعني لا أذكر قول الله في سورة الأعراف، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، الشيطان قد اتبعه فكان من الغاوين، فكان من الغاوين. يقول انا لست ما كنت سلفيا في يوم، الحمد لله رب العالمين. السلفية يا سيد محمد منهج، مش جماعة ولا حزب، كل واحد مطلوب منه ان يكون سلفي، يعني يتبع منهج السلف، يعني يتبع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله انك لا تتبع اصحاب النبي انما تتبع اسيادك.
ثم يقول الخلاف المعتبر. في حاجة اسمها دكتور الشيخ محمد خلاف معتبر وخلاف غير معتبر حبيبي، يعني مش كل حاجة اختلف فيها العلماء نأخذ بها. فقد لذلك يقول سفيان الثوري: من أخذ برخصة كل عالم وزلة كل عالم اجتمع فيه الشر كله، وأحمد الله أنه قد يبدو أن الشر سيجتمع فيكم. تقولون بتتبع زلات العلماء ورخص العلماء، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف فيه حظ من النظر. يا شيخ محمد تحفظ القرآن وتعلم القرآن وتطعن في أهل السنة وتطعن في الثوابت الإسلامية وترتمي في أحضان العلمانيين، نسأل الله حسن الخاتمة. ومن دعاء رسول الله الذي كان يكثره: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك.
جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونعود للدكتور مصطفى شلبي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
أقوال في الميزان. الدين هو عكاز لذوي العقول الضعيفة. جيس فانتورا هو جيمس جورج يانوس المعروف باسم جيس فانتورا، ولد في 15 يوليو عام 1951 ميلادية. هو سياسي أمريكي شغل منصب حاكم ولاية مينيسوتا في الفترة من 1999 ميلادية إلى عام 2003.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أو الدكتور محمد سليم العوة، أم الدكتور محمد أبو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم عند
الشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا يا اخواننا المشاهدين ضيوفنا الكرام يا دكتور مصطفى، احنا بناخد قول من الاقوال المشهورة المتداولة في ميزان القرآن والسنة. القول ده طبعا قول علماني لا ديني لحاكم من حكام ولايات امريكا، حديث بيقول الدين هو عكاز ذوي العقول الضعيفة. يعني زي ما كانوا بيقولوا الدين عقيل الشعوب وغيرها بقى من الاقوال. وهو هنا بيقول كل الدين، يعني برضو مش بيتكلم عن الاسلام ولا المسيحية، بيتكلم على الدين. نشوف تعليق حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحقيقة هذا رجل من الغرب وبينظر الى الدين بمنظور التجربة، تجربة الغرب مع الدين. تجربة الغرب مع الدين هي تجربة هو يصنفها كذا، لأن حينما حكم الدين في الغرب كانت التجربة تجربة أليمة، تحكموا في كل شيء، حتى ان هم قبضوا على العلماء، وكانت هناك محارق للعلماء. فكان تحكم الدين، كان الغرب انتج العصور الوسطى اللي كان فيها الغرب في ضلال وفي ظلام وفي تأخر وفي، فكانت هذه المنظومة اوجدت اراء وافكار نتيجة معاناة لهذه الممارسة. اما نحن فالعصور التي حكم فيها الدين والتي تخلق الناس حكاما ومحكومين بالدين كانت عصور الازدهار عند المسلمين، عصور التمكين للمسلمين، عصور الحضارة الإسلامية، عصور العلم اللي هو النور بتاعه شاع على الغرب. وكما قال علماء الغرب المخلصين أن أساس حضارتهم قامت على علوم العلوم الإسلامية التي كانت في العصور التي كان يحكم فيها الإسلام. هذا أمر. الأمر الثاني والغريب أن بعض المسلمين يأخذوا هذا المفهوم الغريب علينا للدين ويريدون أن يشيعوه بين إيه؟ بين أبنائنا. أنا أحفظ منذ أن كنت في الثانوية العامة مقطوعة نثرية تقول إن الدين هو الوعاء الشامل للوطنية وغير الوطنية. لذلك تجد أن كل متدين وطني وليس كل وطني متدين. مشكلتنا اليوم لما نيجي نوصف مشكلة مصر توصيفا حقيقيا هي البعد عن الدين. الدين معناه ايه ببساطة في الإسلام؟ ان انسان متدين، انسان يحب، مؤمن بالله، مؤمن برسول الله، يحب الله، يحب رسول الله، يخاف الله. هذا الإنسان هو أحرص الناس على قضية الحلال والحرام، أحرص الناس على حب الوطن، أحرص الناس على الانتماء والإخلاص من أجل وطنه. كل القضايا اللي بتعاني منها مصر، الاختلاس من البنوك، السرقات، الرشوة، هذه قضية المرأة والظلم اللي موجود فيها، كل هذا سببه الرئيسي أشخصه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشوه يوم القيامة أعمى. أنا عاوز أختم بختمة في نص دقيقة. أقول سنة 93 حسين، السيد الأستاذ الدكتور حسين كامل بهاء الدين، خرج علينا بتصريح في وسائل الإعلام وقال: لقد وضعنا خطة في وزارة التربية والتعليم ستخرج لنا سنة 2005 جيلا لا يفرق بين دين ودين ولا يفرق بين ذكر وأنثى. هذه الخطة التي اعتمدت وكان من قوامها الأساسي قضية تجفيف المنابع، تجفيف المناهج من الأصول الإسلامية التي كان يتربى عليها أبناؤنا، احترام الآباء، احترام المعلم، احترام التعليم، الحب الوطن. هذه الآيات اللي كان جففة وأزالها من المناهج. تكثيف التعليم، ان اي مدرس او مدرسة متدينة وممكن تربي. انا اذكر وانا في الثانوية العامة كان مدير مدرستي وما زال على قيد الحياة، وما زلت حينما اقابله اريد ان اقبل رأسه ويديه. حينما كان في الفسحة ياخدنا يروح يصلبنا امام، وبعدين بعد ما يصلبنا امام يقعد معانا مقرأة يعلمنا قراءة القرآن.
يصلي بينا ولا يصلبنا؟
يصلي بينا. نعم
يصلبنا ولا يصلي بينا؟
لا يصلي اماما لنا. نعم
هذا
انا خفت على الرجل بيصلبه.
نعم هذا الرجل نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في عمره. هذا الرجل لو وجد في عهد حسين كامل بهاء الدين لكان حوله اداري، حتى لا يربي الأولاد على طاعة الله عز وجل وكيف يخافون الله سبحانه وتعالى.
خطة الدنيا. نعم. هذه
شكرا. نعم. دكتور مصطفى.
نعم نعم نعم
دكتور مسموع، عشان الوقت عاوزين ننتقل بقى لقضيتنا اللي اثرناها مع اخواننا المشاهدين، ضبط ساعة الحياة في مصر، لماذا لا تنضبط حسب مواقيت الصلاة؟ هل ده صعب؟
اعتقد اعتقادا جازما بانه لا يمكن ان يشرع الاسلام او ان يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا يتنافى مع رقي الفرد وسعادة الفرد وسعادة الاسرة وسعادة المجتمع. اذا قلنا بان الدين لا يمكن ان ينظم حياتنا، بئس هذا الفهم او هذا الفقه. ما جاء الدين يا دكتور عاطف الا لكي ينظم جميع شؤون حياتنا، صلاة، زكاة، صياما، حجا، بل كل امر في هذا الدين جاء بمعيار وبمعيار دقيق ارشدنا اليه ربنا وبينه لنا رسولنا. حتى اصل الى جوهر القضية، هل يمكن ان نضبط اعمالنا على قضية الصلاة واداء الصلاة؟ يا دكتور عاطف، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا يعني معنى هذا ان ربنا سبحانه قد حدد لأداء هذه الصلوات المفروضة اوقاتا محددة معلومة. والله لو انضبطنا على شرع الله لأسعدنا الله في كل شؤون حياتنا. لو انضبطنا دكتور عاطف، لو انضبطنا جميعا في سائر شؤوننا في حياتنا، في مدارسنا، في جامعاتنا، في مصانعنا، في متاجرنا، في كل مناحي حياتنا، لو انضبطنا فعلا بمضبطة الشرع والشرع الواعي، شرع ليس ديكتاتوريا يفرض. لا يا اخي، والله اسأل نفسي يا دكتور عاطف كثيرا، الصبح وقت الساعة 5 صباحا، والظهر في الساعة 12، كم ساعة يا دكتور بين الفجر وبين الظهر؟ 7 ساعات. الفرق الزمني بين الظهر وبين العصر يا دكتور عاطف، كلام ده اريد فعلا ان نحاول ان نقترب من فقه هذا الدين يا دكتور عاطف. فعلا الفرق الزمني بين الظهر والعصر 3 ساعات متوسط، بين العصر وبين المغرب 2 ساعة، بين المغرب والعشاء 1 ساعة في المتوسط. ما هذا التوقيت وما اسرار هذا التوقيت؟ 7 ساعات الى 1.5 ساعة، ما معنى هذا؟ معنى هذا يا دكتور عاطف فعلا ان ديننا ارشدنا فعلا الى تنظيم حياتنا وفق ما شرع الله. وفعلا فعلا لو اخذنا هذا الدين بمأخذ الواعين الفقهاء البصراء بدين الله، لا اسعدنا الله تبارك وتعالى في ديننا وفي دنيانا.
شكرا استاذ الدكتور مسموع،
حياك الله.
رايك في هذه القضيه عمليا ازاي نضبطها؟
عمليا يعني هو البدايه المبكره في اسبانيا بالفجر بدا الساعه 7، فصلاه الصبح الساعه 7 الصبح، والشروع عندهم الساعه 8 الا ربع. فالحقيقه الناس بتبتدي شغلها بدري، تصل الفجر هناك. في الصين
في الشغل،
في الشغل ما هو بيخرج بدري، بيخرج الساعه 6. في الصين بيصلوا البريك بتاعهم، يعني الراحه، وقت الراحه بتاعهم في الساعه 12 بالضبط. انا يعني هي القصه يسر جدا جدا. وعايز اقول ان فيه فقه حلبة فقه حلبة وفقه واقع في كل المصالح الحكومية واخواننا اكيد بيتعرفوا ان بقى فيه فرض واقع ان فيه الناس بتصلي والواقع بيسمع والمدرب سواء في المؤسسات الخاصة او المؤسسات العامة ده مسموح. اللي فيه مؤسسات كبيرة ومصانع كبيرة الناس كويسين عاملين مساجد وعاملين البريك والكده الوقت الراحة اثناء صلاة الظهر وده موجود. وبقت فيه اوقات الصلاة مسموح بها في كل الاماكن ما فيش فيها مشكلة. هو وده بيعمل شيء من تغيير الجو لو احنا لو بصرار بالمنفعة المادية ده سهل تطبيقه جدا وسهل ان هو يكون موجود في حياته. هو تبقى بس النقطة قوم يا عائشة فشهدي رزق ربك ان البكور والبداية العمل مبكر. احنا في مصر بنبتدي شغلنا من 8:30 لتسعة فالناس على ما بتبتدي تنتظم من 9 لـ9:30 10 بيكون فاضل ساعتين وشوية على الظهر على ما بيصلي الظهر وبيعمل يكون العصر زي ما الدكتور مسموع قال قادر اليوم خلص. فترتيب اليوم من بدري هيدي مساحة من الوقت كبير جدا جدا ويدي فترة ان الناس ترتقي مع 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 مع, مع, مع اولادها وتجلس في بيوتها. طبعا موضوع الخال وان اليوم الشغل الطويل وكان ليه واحد صديق فرنساوي الحقيقة زارني في مصر وسألته ايه رأيك فينا قال والله انتوا مساكين انتوا لا بتشتغلوا ولا بترتاحوا فاحنا فعلا اليوم طويل والناس لا بتنتج ولا الناس هي خدت يوم اجازه وروحت يومها بدري. فانا شايف ان دي مساله سهله وبسيطه وهي يعني ده بقى واقع الناس نسبه الصلاه بقت عاليه جدا جدا وبقت في المصالح الحكوميه موجوده وفي فرش في الطرقات ويصلوا مساله ما بقتش فيها مشكله. هي عايزه بقى شيء من التقنين ان يبقى ده شكل وضع طبيعي وده رسمي وتنضبط عليه اوقاتنا ويبقى البريك في التوقيت ده بحيث اللي عايز يصلي يصلي اللي عايز يتحرك في التوقيت ده يبقى جاهز ومستعد للصلاه.
شكرا دكتور. اختم لي بكلمه في نصف دقيقة. أنا فعلا أستغرب كل الغرابة في أننا فعلا لا نفقه ما نقول بل ما نقرأ بل حتى ما يستمع إليه الناس. أنا في هذا الحديث والله يا دكتور عاطف أعجب. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب كل عقدتها. عليك ليل طويل فارقد عليك ليل طويل فارقد عليك ليل. فإذا قام الإنسان فذكر الله حلت العقدة الأولى بأمر الله. توضأ لصلاة الصبح حلت العقدة الثانية. صلى الصبح حلت العقدة الثالثة. الشاهد في هذا يا دكتور عاطف وكلامي موجه لجميع المشاهدين والمشاهدات فيصبح الإنسان نشيطا طيب النفس. الله الله يصبح الإنسان نشيطا نشيطا. دي قضية بدنية يا عم الدكتور عاطف بدنية. يصبح الإنسان نشيطا ثم طيب النفس. والله ما يمكن أن تسوء نفوس الناس إلا بسبب العقد التي لا تزال معقدة على قافية رأس كل إنسان منا. يا أخوانا عاوزين فعلا نعود إلى شرع الله نعود إلى ما بينه لنا رسول الله حتى نصبح فعلا هكذا كما أرشدنا رسول الله. طيب النفس قوي البنية وإلا إذا لم يكن أعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
شكرا دكتور دكتور أسامة.
نعم الحقيقة المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أن الإسلام ألزم من يتبعه بتعظيم وقت الصلاة عند القتال عند اللقاء الجيوش وتساقط الأرواح والنفوس والتحام السيف مع السيف. رب العالمين أمر بإقامة الصلاة
صحيح.
فيما يسمى عند الفقهاء بصلاة الخوف. ونظم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. يصلي بطائفة وطائفة تدافع ثم يصلي ركعة بالطائفة الأولى وتعود إلى الخلف ولتأتي طائفة أخرى لنصلوا فليصلوا معك. على أما تدبر من يقرأ القرآن لماذا أمر الإسلام بصلاة الخوف عند اللقاء مع العدو؟ بل إن الذي يركب دباب في الوقت المعاصر ويركب طائرة أو صاروخ فلا عليه أن يصلي وهو يقول الدباب بدون جماعة فرجالا
أو ركبانا، يعني صلوا مترجلين أو كنتم تركبون. ولذلك تقول أمنا عائشة كان صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هل يسهل ضبط العمل في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات والمدارس والجامعات على أساس احترام وقت الصلاة؟ لا، ده أنا أقول الأمة التي لا تحترم وقت الصلاة أمة لا نفع فيها ولا رجاء في نفعها، لا بارك الله في عمل ألهى عن الصلاة. ولذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الأوقات الخمس، في أول وقت وفي آخر وقت، بين كل وقتين صلاة، سعة توسعة على الأمة. إن الصلاة وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن أقول هنا أيها المشاهد الكريم، كما تفضل أخي الدكتور حسن، معذرة لاستخدام هذا اللفظ، نحن أمة تنابلة، إحنا عندنا تنبلة، نريد أن نتقدم وأن نتطور وأن نسد عجز الموازنة وأن نعتمد على أنفسنا وننام إلى الضحى. يا شيخنا في إنجلترا الساعة 5 صباحا الكل يخرج إلى عمله، حاجة يعني بسكريتك 5 الصبح، يجي الساعة 12 الأعمال قضيت، إحنا عندنا للساعة 6 الساعة 12 لسه قايم الظهر. نسأل الله العفو والعافية. وإحنا هم عايزين نتقدم، نريد أن نتقدم.
ويقول لك اللي أنت الساعة 9 أو 8 8 يقول لك خير خير
في بدري لك
لا يقول لك خير خير.
أمر إلى المملكة السعودية نحن أمة تنابلة، نريد أن نتحول إلى أمة منتجة، أمة تعمل. بصلي الفجر في الحرم المكي المدني ويخرجوا إلى محلاتهم التجارية يفتحونها، 7 ساعات عمل متصل من الفجر إلى الظهر، وبعد الظهر فترة اسمها فترة خيولة وغداء، ضبطوا مواعيدهم على الكتاب والسنة. أما نحن أصبح ليلنا نهارا ونهارنا ليلة.
صحيح.
لا دلوقتي الشباب إلى من العصر إلى من المغرب، وما في الإنتاج إنتاج. نسأل الله العافية. الحقيقة يا أخواني، فعظيم أمر الصلاة أمر هام جدا، ولذلك يجب أن تعطل المصانع عند النداء، يؤذن وبعدين بقى شغل الفهلاوة المصرية دي مش عاوزينها، عاوز أصلي. العمل يستأذن صاحب العمل، عاوز أصلي، يقعد يصلي قدين ساعة لربع، يخبط له إيه؟ يتوضأ ويصلي ويصلي النافلة ويختم الصلاة، يطلع الساعة 12 يرجع له الساعة 2، صار العمل يقول ايه؟ اقسم بالله ما قلت مصلي تاني، اعد ساعتين في الصلاة يا راجل، عطلت المصانع عطلت المحل ساعتين. لا، ما الصلاة تستغرق في جملتها 10 دقائق.
صحيح.
لا اكثر ولا دي، انما احنا الشعب فهلوي. ولك اعود الى مقام دكتور مسموع، اسمع الى مقال الاصوليون ان اردت ان تفهم. وكل ما كلفه قد يسر من اصله وعند عارض طرى، فجد تيسير بكل ذي شطط، يعني مشقة، فليس في الدين الحنيف من شطط، يعني مشقة.
صحيح.
فرب العالمين ما كلفنا إلا ما في وسعنا، أمر كلفنا الله به دكتور، يبقى في وسعنا أن نفعله. الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، أوقات موزعة على أطراف النهار والليل، لماذا؟ لسبب أن ذلك في ساعة الفجر ركعتان، الظهر 4، والعصر 4، والمغرب وتر النهار 3، والعشاء 4 ركعات، ولا ثمر بعد العشاء إلا إذا كان في برنامج في ميزان القرآن والسنة. لهذا علم، العلم النافع.
وده ثمر، ده قيام ليل.
لما نقول أهو لا بأس
أبو الثمر
تكون في ميزان القرآن إلى الفجر لا بأس يا دكتور. فالكلام يا إخواني، الكلام يوضع في ميزان القرآن والسنة، أن نعظم شعائر الله. الأذان يرفع في وقت الصلاة، الأعمال تتوقف ربع ساعة، الكل يلتزم بالصلاة. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فيجب أن نعظم الصلاة، ولا خير فينا إن لم نعظمها. اسمع إلى ما قال أحد علمائنا
لابد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة ورق يدريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. أعتقد
نعم. شكرا دكتور اسامه جزاك الله خير. دكتور مصطفى هتكلم في الموضوع ده ولا
نعم انا عاوز اعلق تعليق بسيط كده يعني
اتفضل.
الحقيقه يعني انا
احنا طبعا عاوزين عاوزين نحول هذا الكلام لطلب الى اخواننا في مجلسي الشعب والشورى. عاوزين هذا يعتبر تعديل لنظام الدوله، تصحيح، واحنا محتاجين هذا الامر بشده. بحيث انه يتبنى يتعمل مشروع قانون ويتقال انه فيما عدا الاماكن اللي طبيعه العمل فيها يجب التوقف، مستشفى، محطه كهرباء، يعني اقصد شرطه وما شابه ذلك، انه جميع الاعمال تعيد ترتيب مواعيد العمل بحيث تيسر واداء الصلوات في مواعيدها و يلتزم الجميع بهذا.
نعم انا يعني في كذا ملمح كده. الملمح الاولاني احنا يعني النهارده عمالين نقتدي بالغرب في كل حاجه، ونقول الغرب ده بنقتدي بيه عشان التقدم والحضاره. ما نقتدي بيه في ده يعني في الغرب، كل من زار الغرب يعلمون انهم يبداون بعد صلاه الفجر وينتهون مع صلاه الظهر او كذا كذا توقيت. نعم وبياخدوا مع توجيه النبي صلى الله عليه وسلم البركه في الايه،
في البكور.
والنوم. الحاجة الثانية الملمح الثاني ان هو لما الناس تنام بدري شوف ملايين بل مليارات الجنيهات انها توفر في الطاقة يعني في الكهرباء لما الناس تنام بدري. الملمح الثالث وهو ملمح قرآني يعني عظيم،
بس مش هيجيبوه في سورة
منهج القرآن. وهذا الملمح يا دكتور استاذنا الملمح اللي هو القرآني في سورة البقرة.
ايوه
الايه ربنا سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه الايه لو رجعنا في القران هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى اوردها في سياق الحديث عن الاسره.
احسنت.
وكان الله عز وجل بيرسل لنا رساله ان السعاده الاسريه، واحنا كنا بنتكلم عن المراه، قائمه على ان يحافظ البيت على الصلاه.
ما شاء الله عليك.
امه
نعم.
أسرة
نعم.
يحافظ الزوج وتحافظ الزوجة ويحافظ الأبناء على الصلاة لابد أن تكون أسرة سعيدة مستقرة تهنأ بالسعادة الربانية.
نعم.
وهنا الحقيقة أقول مفهوم الصلاة نفسه مفهوم الصلاة ليس ركعات ولا سجدات، إنما مفهوم الصلاة لما ربنا يقول إذا نودى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. كأن الصلاة تقوم تقطع للعبد خمس مرات تذكره بربه. فلو ان موظفا قاعد قدامه وفكر انه يفتح الدرج وبعدين اذن المؤذن فيقف بين يدي ربه فيذكر الله عز وجل وانه راجع اليه، يرجع يقفل الدرج تاني ويخاف الله سبحانه وتعالى.
يفتح الدرج يعني
نعم الرشوه
يعني يفتح الدرج.
فحينما يذكر بالصلاه ويقف بين يدي الله عز وجل يعود فيخشى الله سبحانه وتعالى، ويعرض عليه رشوة، يعرض عليه كذا كذا، يفك الشيطان يتحيزه، فتيجي التذكرة بالإيه؟ الله عز وجل. يرجع بيته يفكر ان هو يظلم زوجته تقوم اذان العصر يلحقه يروح يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يرجع يستغفر الله عز وجل، وهكذا الخمس فروض يذكر العبد بالله سبحانه وتعالى حتى يستقيم على تعينه وان هذا صراطي مستقيما فإيه؟
فاتبعوه
ولا تتبع، تعينه على ان يستقيم على امر الله سبحانه وتعالى. نعم.
شكرا دكتور مصطفى، وحملناكم في رقبتكم الامانه وصلوها لحزب الحريه والعداله، وانت يا دكتور اسامه وصل لحزب النور.
حاضر.
الى ان نلقاهم يعني ان شاء الله. حاضر. دكتور مسموع عندنا خبر. نعم. يعني محتاج تعليق وخبر صار.
صبر.
تطبيق الحد الاقصى للاجور من مارس الحالي، والقرار يشمل القضاء والدبلوماسيين والعسكريين. احنا كنا عاوزين انه يتقال انه القرار يشمل جميع مؤسسات مصر، لكن خلينا نقول انه يعرض حاليا على المجلس، على مجلس الوزراء مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، يشمل ست مواد، منها انه تطبيق الحد الاقصى للاجور وربطه بالحد الادنى بمؤسسات الدولة سيتم بداية من مارس الحالي بعد صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل عدة أسابيع، وبيتضمن المشروع إخضاع جميع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وغيرهم، ومنهم القضاء وأعضاء السلك الدبلوماسي وأساتذة الجامعة والعاملين بالبنك المركزي وأعضاء كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والقوات المسلحة والشرطة وكل من في حكمهم، بأنه دخلهم الذي يشمل الدخل الشهري والسنوي وجميع البدلات والحوافز لا يتعدى 35 ضعف الحد الأدنى المطبق في كل هيئة على حدة. الكلام حلو لحد ما جت على حدة دي ورحت أنا واخد تحتها خط زي ما حضرتك شايف، وقلت بقى ما هو أنا مش عارف، احنا هم كانوا زمان قالوا ان هي اظن هتعمل 32,000 ولا كانوا محددين للحد الادنى ب 850 اظن او 800 او 900 في الحدود دي، وراحوا ضربوه في 35، لكن بقت كل على حدة دي، كل هيئة على حدة، يعني كانه هيبقى برضو فتحنا لها فتحنا الشباك عشان اللي عاوز ينط من الشباك ينط، بحيث ان كل هيئة تحدد ليها كأنه يعني كده، لكن احنا عاوزين تحدد بوضوح، يعني سعداء بانه يبقى فيه الحد الاقصى عشان الارقام اللي بتخلي جسم الانسان ينمل وترفع له الضغط دي نبطل نسمعها، اللي بياخد ملايين في الشهر واللي بياخد مئات الالاف في الشهر وغيره، لا عاوزين ده يتوقف، وعاوزين بس احنا بنتساءل لو حد فاهم يساعدنا ماشي، الحد الادنى ده هو مش محدد ويجب ان يكون محدد ومعلن، يعني ممكن يجي تقال انه القضاء الحد الادنى بتاعهم 3,000 واستاذ الجامعة محدد الادنى بتاعه 1,500 والحد الادنى بتاع الشرطة 1,700 وهكذا، تبقى برضو بقى تفتح التاني، مفروض ان هي تبقى موحدة زي ما كان بيتم مناقشة الامر وكان محدد، لكن نسمع رأي حضرتك.
الواقع أنا يعني أرى في قضية تطبيق الحد الأقصى للأجور من مارس الحالي والقرار يشمل القضاة والدبلوماسيين والعسكريين، لعل القصد من ذكر هؤلاء بالذات أن سقفهم لا حد له، سقف هؤلاء الذين نص عليهم الآن أمامنا أن سقفهم فعلا لا يستوي مع غيره من مستويات الناس في البلد، ولذا أقول بأن الأمر فعلا غاية في التوجه إليه، بس لكن هذا التوجه لابد فيه من إنصاف يا دكتور عاطف، إنصاف. إذا أنت الآن قصرت القضية على القضاة والدبلوماسيين والعسكريين، أين أساتذة الجامعات وأين أساتذة المدارس وأين العاملون في المصانع وأين العاملون في كل عمل؟ أما يمكن أن تنظم الأمور وتضبط بمضابط صحيحة قائمة على ماذا؟ قائمة على أصحاب الرؤى الصحيحة التي يمكن أن تضع منهجا ودستورا صحيحا يعم الجميع ولا يخص فيه فئة دون فئة أخرى، وحينئذ يكون هناك مضبطة تعم الجميع، أرى فعلا بأن الكل سيعمل ويعمل بصدق، وأرى أن الجميع يعمل بحب وبود. أما أن تتفاوت الأمور كما نرى وكما نشاهد وتترك، وفعلا حضرتك بتقول قضية الحج وأننا تحفظت عليها، أنا أرى فعلا أن القضية لابد وأن تحدد بمقاييس وبمعايير دقيقة محددة حتى تنضبط الأمور في جميع مناحي أعمال حياتنا وشؤوننا.
شكرا أستاذ الدكتور مسموع أبو طالب. دكتور حسن، عندنا خبر موجود في المساء وفي الشروق وفي معظم ضبط قنابل اسمه قنابل في وسيلة قالوا طه قنابل وفي وسيلة قالوا علي قنابل
بلطجي.
المتهم هو بلطجي كان متهم باغتصاب فتاة في خيام ميدان التحرير. عشان اللي كانوا بيقول لك لا ده الخيام كلهم ثوار وكلهم ابطال
وكلهم شهداء
فده بلطجي حرامي مسجل وله اربع قضايا سابقة. خطف تليفون من واحد اتمسك وفي الاخر طلعت مواصفاته ماشية مع مواصفات المحضر اللي معمول في فتاة تم اغتصابها في خيم ميدان التحرير وطلع انه هو وهو اعترف. تعليقك.
تعليقي طبعا هو طبعا هي مرحلة بقى مرحلة اللغط اللي احنا عايشينها وان البلطجي ده ما عملش اللي ما توفرت له البيئة السيئة البيئة بقى الموجودة اللي اختلط الحابل بالنابل وان بقى ما بقاش عندنا جو من الوسائل اللي ينفع تقطيب بقول بقى ان الثوريين ودول البلطجيه فالجو دخل في بعضه واصبحت المساله زي ما احنا شايفين. وسلبيات القصه دي اكتر في انها شوهت صوره المدينه الفاضله. يا جماعه بقول لهم واحنا في الميدان في 18 يوم الحقيقه كان جو راقي ورائع من التعاون والحب بين كل الطوائف وكل الاعمار وكان جو جميل جدا جدا. الصوره دي ظهرت ومتعليه قوي في الاعلام وكانوا ايام يقول لك الكنتاكي وجبات كنتاكي كانت الناس بتوزع على نفسها على البقسومات وكانت الناس تنام جنب بعضيها ابدا ما جت حاله شكوى وحيد. هو المناخ اللي انشا الحاله دي المناخ المدينه الفاضله اللي كان موجود انشا مناخ الايثار وانشا مناخ ان كل اخ يحافظ على اخته نايمه جنبه ابدا ما جت حاله شكوى واحده وكل شويه ينادوا يقولوا يا جماعه ايفون موجود موبايل كذا الغي ينادوا محفظه فيها كذا موجود عند الاذاعه اللي يجي ياخدها وكان ده بيتكرر كتير جدا جدا. ما كانش في سرقه مع وجود المفقودات الغاليه ما كانش في حاله من حالات التحرش مع انتشار عدد الفتيات وكان جو يسمح تماما ما كانش حد بيخرج ويدخل الجو ده كان موجود الا انشا بقى السلوكيات وجود البلطجيه المناخ. فانا بقول لهم الـ 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 المناخ النظيف الواحد لو معاه كلينكس ولا اي حاجه عايز يرميها في مكان نظيف مش هينفع يرميها ولو في مكان سيء ممكن يعني ممكن يعمل فيه حمام ويستخدمه حمام ويبقى طالما في مكان مش نظيف. فالبيئه الطيبه هي اللي انشات هذا الجو هذه السلوكيات بوجود البلطجي ووجود المناخ السيء اللي توغل فيه هؤلاء نتيجه ان المناخ الموجود مش المناخ الصحي. المناخ الصحي وده وانا انقى بقى ان كل الناس المحترمين وكل الناس اصحاب الغايات يجب ان هم يعني يختاروا لنفسهم طريقه واليه لضبط الميدان. وانا بقول يا جماعه انا بستغرب ان احنا كنا بنعمل مليونيه ونتولى دخول الناس المليونيه كنا بنطمن الدكتور سامة الدكتور مصطفى ان الناس اللي داخل يبقى معاها موس حتى ولا اي وسيله من الوسائل وكاتب الاعلام دي كلها موجوده الملايين دي البشر دي كلها موجوده نتيجه ان الناس اللي موجوده ناس محترمه. فانا ايه اللي يزج بيا في وسط مجتمع غير امن وانا مش مطمن له وايه لم تجتمع القوى الشعبيه والقوى الوطنيه وانا بمفرد اروح انا خسران وخسارتي قد تكون اكبر ان انا بسوي صوره الثوار والثوريين وبشوه الصوره الجميله اللي حصلت وان احنا برضو عندنا ثقافات قديمه ان السيئه تعم والحسنه تخص فنفاجئ ان الدنيا كلها بقت بتقول ان ده هم دول الثوريين وهم دول الناس وبننسى التاريخ الحلو الموجود والمدينه الفاضله والذكريات الجميله اللي تمت في 18 يوم.
جزاك الله خيرا. دكتور اسامه عند حضرتك خبر انا اديتك الصحيفه تبص فيه.
نعم.
قول لنا عنوان الخبر ايه كده وعلق عليه.
منتقبة ورجلان يختطفون طالبة بالإعدادية على الدائري. الرجلان اغتصباها بعد تخديرها من المنتقبة والعصابة حاولت ابتزاز أسرتها بطلب فدية 10,000 جنيه. هذا هو الخبر. الحقيقة الخبر من هذا القبيل كثيرة إنما الشرطة تتعرف مثلا على المجرمين لابد أن يكون هناك رادع. دكتور الرادع أن يكون هناك عقاب على مرأة ومسمع. يعني هؤلاء خطف واغتصاب إفساد في الأرض أجوهم بالتحرير وعلقهم وأقتلهم بعد تصليبهم على مشهد من العالم أجمع في
التلفزيون كده كل مجرم سيتردد ألف مرة قبل أن يرتكب الجريمة.
صحيح.
إنما الرخاوة والرعونة في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى هو الذي دفع على مثل هذا الجرائم. ربما يقول قائل منتقبة، نريد أن نحرم النقاب، يا ريت اتق لها في نفسك. ألا هو كل واحد لمس باب الشرطة برد فتلوة، أنا هجيب باب فتلوة من أحمد حلمي والبسها، كونه ارتكى جريمة بهذا الزي معنى ذلك أن نحرم العمل في الشرطة منتقبة؟ في حاجة اسمها جهاز شرطة نسائي كما هو معمول في السعودية، نساء يتحققن من شخصية المرأة. ايه المشكلة ان انا اوظف نساء؟ ثم انا مش مقتنع يا دكتور عاطف، اسمح لي ان اعلم من هنا انا غير مقتنع ان القوات المسلحة والشرطة المصرية عاجزة عن توفير الامن للمواطنين البلد، ما غير مقتنع على الاطلاق، لا هناك قدرة 100%. انما امر من اثنين، اما ان يكون هناك تعمد، وهذا نسأل الله ان يبرئهم منه، تعمد لإشاعة الفوضى وعدم الامن حتى ينطلق الشعب بعضه على بعض ويشعر بعدم الامان ونعيش في هذه الغابة التي نعيش فيها، واما مسألة نفسية روح معنوية، روح معنوية. فانا اقول طبعا بنتي في الاعداد تختصر مع الدائري، كل يوم دكتور نسمع عن آلاف هذه القضايا، فين هيبة الدولة؟ فين الشرطة؟ فين القضاء؟ القضاء المنجز. أول حاجة حكم، وبعدين معارضة في الحكم، وبعدين استئناف، وبعدين معارضة استئنافية، وبعدين استشكال بالنقط.
العدالة البطيئة ظلم.
ده حاجة اللي هي بالضغط يا مولانا.
بطء العدالة.
سبع سنين أو خمس سنين. في المحكمة ده على طول ثبت الجريمة، الشهر القادم الأسبوع القادم سيتم إعدام 2-3 مبطغية في ميدان التحرير، ونعلق المقصدة كده ويجي عشماوي يلبس باب الحورة 2 مبطغية. والله العظيم هذا يبقى مشهد رجع. ولماذا قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؟ لماذا؟ للردع العام. نحن نحتاج الى ردع يا اخوة، ونحتاج الى اقامة الشرع في بلدنا.
شكرا دكتور اسامة سليمان.
نعم.
عندنا اخبار سريعة كده، ناخد كل خبر في دقيقة.
انا كنت عاوز اعلق دقيقة ممكن.
خلاص خد الدقيقة بتاعتك وعلق مش هنلاقي سؤال. خلاص
نعم. الدور جاي وعلق.
علق. نعم.
علق.
يعني الحقيقة انا اول حاجة من هدف الثورة اللي قامت العدالة الاجتماعية، وتطبيق حد الاقصى للاجور ده واجب فوري، لانه هيعمل حاجة اوتوماتيك اللي هي رفع الحد الادنى للاجور. الفلوس اللي هتتوفر دي هتروح لمين؟ يعني تحديد حد اقصى هيبقى حد ادنى. دي نقطة. الملحوظة التانية ان هو يذكر فئات كده اللي هي القضاة والدبلوماسيين العسكريين. انا عارف عسكريين وعارف قضاء قريبي، يعني يا دوبك يملكوا قوت يومهم. انما المقصود ايه؟ فئات معينة وافراد معينين بيتقاضوا ملايين، الفرد واحد منهم بيتقاضى ملايين شهرية
رسمي.
دول اللي فورا. الحاجة الثالثة الملاحظة المهمة جدا، انا بقول هنا ان هو احال لمجلس الوزراء عشان يصدر قرار. لا، احنا عندنا جهة تشريعية منتخبة من الشعب النهاردة هي المنوط بها هذا الامر، لابد ان يحال هذا الامر اللي يشرعه ويطلعه عشان نثق فيه وفي عدالة هذا القرار وفي هذا القانون، ان يكون من مجلس التشريعي المنتخب.
ناخذ ذلك اصلا الموضوع مدروس من ايام الجمل والبيبلاوي والمجموعة دي، وبعدين برضو رجع من وهو الان في مساره عشان يطلع بيه
لابد
قرار بمرسوم لازم، لانه ده اللي يملكه رئيس الجمهورية اللي يمثله الان المشير، ولازم اجرائيا يتقدم له من الحكومة، يعني ده حاجة اجرائية.
ومن منع ان يعرض على مجلس الشعب
التنسق
في هذا القرار؟ وهل وافق مجلس الشعب ان يكون على حدة؟
تفاصيل
ما عنديش. ان يكون على حدة.
انا عاوز تكون يقرا اخر حتة في الخبر، لان اخر حتة بتقول ايه؟
نعم.
بتقول يستثنى من هذا القرار الكفاءات الخاصة والخبرات.
نعم.
هو اعطى بوابه للي كفاءه، انا كفاءه خاص هعمل بقى كفاءه. اقرا اخر سطر في القرار
هنشوف. اصل احنا يعني فتحنا الموضوع وهنرصده ونتتبعه.
لما يظهر نعم المرسوم نعم نشوف نعم
النقطة اللي بعد كده.
لكن احنا بنرفض اي استثناء من اي نوع
بالضبط. نعم عاوزين عدالة اجتماعية بين كل الفئات في كل الهيئات والمؤسسات.
انا عاوز اقول لك نعم مدحت شلبي بياخد كام، معتزم بياخد كام، منى الشاذلي بتاخد كام.
لا صدق قطاع خاص،
منى الشاذلي بتاخد قطاع خاص،
قطاع خاص محدش هيدخل
فيه، هم حرين، ده اتفاق شخصي وحسب الكفاءة.
يعني ما ده في الحكومة،
يعني ميزانيه الحكومة، الحكومة اللي هو مال الدولة، مال الدولة. فمال الدولة لابد ان تكون فيه عدالة في التوزيع. ما ينفعش يبقى مدير امن بياخد 2 مليون جنيه وسكرتيرة وزير بتاخد 250 الف جنيه ولا 200 الف جنيه. طبعا موضوع
سكرتيرة
ايوه 250 والسكرتيرة بتاع بطرس لفان بطرس غالي.
خلصنا يا دكتور.
النقطة الأخيرة الحقيقة موضوع البلطجة. موضوع البلطجة حينما يرصد، الحقيقة أنا كلام الدكتور أسامة إن إحنا عندنا أيام الانتخابات وأيام الثورة لم يكن هناك شغل بلطجة. إذن أنا بقول أن البلطجة وجيش البلطجة هناك من يضغط على زر فيتحرك هذا الجيش، وهناك من يضغط على زر لكي يكمن هذا الجيش. فهذه قضية أصبحت الآن واقع أمامنا وبيفهمها الشعب المصري بذكاء. النقطة اللي بعد كده بقول أي حكومة، وهذه الحكومة اللي بقول عليها الوقتي، أنت دورك حاجتين، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، إنك تحل المشكلة الاقتصادية بتاع المجتمع والناس تاكل وتشرب. النقطة الثانية الأمن، أين الأمن؟ فدي تساؤل مهم جدا.
أنا شعبيه الأمن.
نعم
شكرا دكتور مصطفى.
وإلا تتنحو
عاوزين يعني خطر التقسيم يعني يهدد ليبيا، تعليق حضرتك.
تعليقي أن الفرقة لا تثمر إلا النزاع والشقاق، الفرقة والتفريق لا يثمر إلا النزاع والشقاق وعدم الأمن والأمان، وأن طريق الوحدة والتوحد بل طريق الاعتصام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأرى أن قضية الاعتصام والاستمساك بدين الله وبحبل الله هو طريق النجاة وهو طريق الفلاح الذي يجب أن نهتدي به وأن نسير عليه. شكرا. في ليبيا وفي غير ليبيا.
شكرا دكتور مسموع، جزاك الله خيرا. القدس والأقصى مهدد بالهد. سنهد
خصوصا دكتور
ونفعل
نعم
وكلام
نعم هو كلام مش كلام. هو الحقيقه كان احنا يعني في يوم القدس العالمي، وفي ان احنا محتاجين زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، احنا محتاجين ان دورنا يبقى في خلال الخطه اللي احنا نزلناها في لجنه القدس في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتتحرك كذا محور، والحقيقه نفعل مع العلماء وفيها كلام جيد اظن يبقى ان شاء الله له 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 ثمرته بعد كده. لكن هو الحقيقه ان قضيه القدس قضيه من ضمن ما يعيبها انها بتعلى والتفاعل معها ويقل حسب طبيعه الاحداث، فتعاطف الناس معها يحدث غزو ويحدث قتل ويحدث جوع، مساله تنقطع الكهرباء عن غزه الناس تبتدي تتحرك، يبتدي يحصل تسلق للمسجد الاقصى وحفر تحت منه تبتدي الناس تتحرك. الحقيقه ان احنا عايزين يبقى في شكل من اشكال الديمومه في التعاطي مع القضيه الفلسطينيه وخاصه اللي بيحصل في هذه الايام. طبعا اليهود بيستثمروا الجو اللي موجود وبيحاولوا برضو في اهداف خفيه ان هم يشغلوا الامه العربيه عن حاله الثورات اللي هم بيعيشوها بقضيه القدس. الحقيقه احنا عندنا كذا مستهدف التثقيف، ان احنا يبقى عندنا جو ان الناس عارفه القضيه وقريب منها ونفرد. وانا قلت لكل عالم وكل خطيب وكل اعلامي يفرد جزء من حالاته اللي خبر عن اخبار القدس بحيث الناس تتعايش معاها. نمره اثنين ان احنا يبقى عندنا الجانب الاغاثي، لان طبعا اخوانكم في غزه الكهرباء انقطعت عنهم وعندهم مشكله. الجانب الثالث جانب دعم المقاومه، وان هم دول اليهود لن يستجيبوا الا ما يغدر دماغهم ويزد طاقنا جبل فوقهم كانه ظلت ما ظنوا انه قام به.
نعم
جزاك الله خيرا. سوري يا دكتور اسامه. تأن
نعم
تعليق.
انا عاوز دقيقه واحده.
خد الدقيقه.
حتى ابين للمشاهد اعتقاد بشار الاسد والعلويين والنصيريين، لان الجميع الكثير يجهل معتقد هذه الفرقه. قال شيخ الاسلام الفرقه النصيريه العلويه التي تحكم سوريا كافره، كفرها أشد من كفر اليهود والنصارى. فتوى شيخ الإسلام. واحد، معتقدات النصيرية يعتقدون أن عليا هو الإله
وأن الناسوت قد اللاهوت قد حل في الناسوت، وأن عليا بعد موته سكن السحاب، فصوت الرعد تسبيح علي، ويسلمون على السحاب عند مروري بهم بقولهم السلام عليك يا أبا الحسن، يتردون على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب، يقولون رضي الله عنك يا عبد الرحمن لأنك خلصت الناسوت من اللاهوت، يؤمنون بتناسخ الأرواح، أي أن الروح تخرج فإذا حلت في جسد بشر سمي نسخ، وإذا حلت في جسد حيوان سمي نسخ، وإذا حلت في جسد نبات سمي فسخ، وإذا حلت في جسد حشرة سمي رسخ. هذا اعتقادهم، هذا كلام كتاب المذكورة السليمانية لسليمان الأضني نصيري العقيدة، وخلع النصيرية وتاب فاستدرجوه وقتلوه في اللاذقية وسلخوه بعد أن فضحهم. اسمع، يصلون الظهر لعلي بن أبي طالب 8 ركعات، يصلون العصر للحسن، المغرب للحسين، العشاء لفاطم يعني فاطمة، الفجر لمحسن. من محسن بقى ده السر الخفي أو اللهو الخفي كما يقولون. يقولون أن فاطمة كانت حاملا من علي في جنين، ثم ضربها عمر بن الخطاب في بطنها فأجهضها فولدت محسنا، هكذا يقولون، ولا دون أن هذا طعن في من شهادة أن لا إله إلا الله عندهم بالرموز، عين ميم سين، عين علي، ميم محمد، سين سلمان، علي خلق محمدا، محمد خلق سلمان الفارسي، سلمان الفارسي خلق الأيتام الخمسة، الحج عبادة أصنام وأوثان، الزكاة الخمس يؤدى إلى أئمتهم، الصيام عن معاشرة النساء فحسب، صلاة لا سجود فيها، يعني بشار إذا صلى لا يسجد إنما يركع فقط. إذا هذه الفرقة دكتور فرقة باطنية كافرة قضى بكفرها علماء المسلمين في القديم والحديث. عاوز أقول بقى إيه؟ لماذا يبيدون أو يقتلون أهل السنة في سوريا؟ لماذا يغض العالم الطرف عما يحدث في سوريا؟ لأن المقتول من أهل السنة، فمعناه خذوا راحتكم وأبيدوا أهل السنة ودمروهم في سوريا، لأن العالم تحرك ببطء شديد، بطء شديد. أنا رأيت بعيني هاتين الضابط الذي ينتمي إلى جيش بشار يقول لأحد القتلة من ربك يا ولد، من ربك؟ قل بشار. إذن هذا رجل يدعي الألوهية من دون الله عز وجل، هذا رجل يعذب في شعبه، هذا رجل يقتل في الأبرياء، هذا رجل يبيد القرى والعالم كله، ما زال يبحث على طاولة المفاوضات، والطولة هتطول إلى 2050 حتى ينتهي الشعب السوري، وعند ذلك يتحرك مجلس الأمن، ونسأل الله العفو والعافية.
شكرا. في 10 ثواني دكتور مصطفى، تقول لمن لا للفساد، تخير نوع من الفساد وقول له لا للفساد.
أقول لا للفساد الأخلاقي، لا للفساد السلوكي، لا للفساد الاجتماعي. أقول لكل مسؤول اتق الله سبحانه وتعالى، آن الأوان أن تساهم في وقف الفساد داخل مصر، كفى ذبحا، وكفى علينا جميعا أن نتكاتف مسؤولين ومواطنين في وقف هذا النزيف. مصر تنزف، فلا بد أن يوقف هذا النزيف حتى نستطيع نبني مصر التي نتمناها جميعا، فنحن جميعا نركب في السفينة، نجت بنا جميعا، غرقت بنا جميعا.
جزاك الله خير.
جزاك الله.
تقول لمين لا للفساد؟
لا لهؤلاء المفسدين الذين طفى فسادهم وإفسادهم. إنني الآن أرى أمرا عجبا، أرى شوارعنا وطرقاتنا الآن في هذه الآونة مملوءة بحجارة العمارات التي أزيلت أو هدمت، لا مكان لها اليوم يا دكتور عاطف إلا شوارع القاهرة والشوارع العامة الرئيسية. آتي في الشوارع العامة أجد الشارع قد سد بأنقاض العمارات التي ما هذا؟ لما لم يكن هذا من ذي قبل يا دكتور عاطف؟ أما عجزنا فعلا كما نجمع عجزنا فعلا عن أن نوقف هؤلاء المفسدين في الأرض؟ إن الأمر يحتاج منا إلى محاسبة أنفسنا قبل أن نحاسب.
دكتور حسن،
قل لا للمفسدين من الشرطة في ظل مرحلة حرجة بنعيشها، منتظرين ان هم يمدوا ايديهم ويأمنوا الشارع من البلطجية، منتظرين يأمنوا ايديهم وينظموا حركة المرور في تضييع اوقات المسلمين. اقول لهم يا جماعة مدوا ايديكم وابدأوا صفحة جديدة، ما تنتظروش ان حد يعطيكم دوركم، وانتم كناس لكم دور مهم جدا جدا في البلد. فهذا شكل من اشكال الفساد الخطرة جدا جدا الموجودة في البلد.
شكرا.
لا للفساد التعليمي للذين يدخلون الفصول وينامون ثم لا يدون عملهم بما يرضي الله، والذين يضعون المناهج المخالفة لشرع الله عز وجل ويعلمون الأولاد أن الإنسان في أصله كان قردا ثم تطور على القرد. كل هذه الترهات ينبغي أن تحذف من مناهجنا، وينبغي أن نعود إلى الأسس وإلى التعليم الصحيح. فلا للفساد التعليمي الذي فرق هؤلاء هذه العصبة التي لا تفقه شيئا.
شكرا جزيلا. دكتور مصطفى، تقول لي مين ويحك؟
أقول ويحك لمن أراد أن يصيب أو يدخل اليأس والإحباط نفس الشعب المصري بعد ثورة هذه المباركة. هذا الموقف في تهريب في قضية التمويل، تهريب المتهمين بهذه الصورة وعن طريق القضاء، بحيث ان هو يدخل اليأس والإحباط للشباب ولكل مواطن مصري، اقول له ويحك، اتق الله في مصر واتق الله في شعب مصر.
جزاك الله خير. دكتور مسلم،
ويحك ايها المردد لمثل هذه المقولات السفيهة البذيئة، ان الدين هو عكازة الضعفاء، إن الدين لا يخاطب إلا أولو الألباب، إن الدين دين الإسلام لا يخاطب إلا القمم الفطناء من الناس، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولو الألباب. إن دين الإسلام يدعونا إلى الفقه الواعي، إلى البصر الواعي، إلى العقل الواعي، والمؤمن كيس فطن.
ويحك لمن أراد تقسيم ليبيا وأن يساعد في هذا المسلسل تقسيم البلاد العربية، مرة السودان وبعدين ليبيا، مرة بعد ما نقول إن برقة هي مكان البترول وده تهديد للحكومة المركزية في ليبيا. فأنا بقول ويحك لمن أراد تقسيم ليبيا.
شكرا دكتور حسن. فضل.
ويحك يا محمد أبو حامد، لقد كنت حافظا للقرآن وانقلبت على دبرك تطعن في الشرفاء وتطعن في الذين يريدون تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وشغلك الشوء الإعلامي والظهور مع هؤلاء على عقيدتك التي تعلمت. فأقول لك ويحك أو ويحك.
الدكتور مصطفى، نعم. تقول لي مين من أنتم؟
أقول من أنتم الذين عرهم الشعب، ولتجاهلهم لهوية الشعب ولهوية الأمة المصرية الإسلامية، أقول لهم من أنتم يا من انكشفتم خلال هذه الحقبة الماضية بممارساتكم في استيراد القيم الغربية المخالفة لقيمنا الإسلامية والتي تتنافى مع هويتنا الإسلامية. أقول لهم من أنتم؟
تفضل.
من أنتم أيها المسترسلون في النظر إلى الفكر الغربي، تستصدرون منه قيمة المرأة وعلو شأن المرأة ومكانة المرأة وكأن القضية لا صلة لها بالإسلام ولا بدين الإسلام. افقهوا دين الإسلام إذا كنتم تريدون أن تحققوا وجودكم في هذه الحياة، يا من أسرفتم على أنفسكم وابتعدتم عن أصول الفكر السوي.
من أنتم للمحبطين؟ المحبطون المحبطون الذين يودون أن يعم الإحباط في جميع أنحاء الوطن. والحقيقة أقول لهم يعني أنتم مين؟ أنتم فعلا ولاد مصر، وأنتم ولاد الإسلام، وأنتم فعلا اللي عايزين البلد يصبح حالة من اليأس وأنه لا جديد ولا تغيير. من أنتم؟
دكتور أسامة،
من أنتم يا من تريدون إشاعة الفوضى والفساد في مصر؟ ومن أنتم يا من تعتصمون إلى الآن في ميدان التحرير؟ ماذا تريدون؟ من أنتم؟ أخبرونا عن هويتكم. إن مصر تحتاج إلى إنتاج وإلى عمل وإلى دفع وإلى كل يد طاهرة متوضئة تدفعها لتقوم من كبوتها، فأخبروني من أنتم لعلكم لستم من أهل مصر.
تقول لي مين؟ جزاك أو جزاكم الله خيرا.
لا بلا، خسئت كفاك.
أنت عاوز أقول أنا كنت أقول أطلع عليكم بشارك.
أنا أقول خسئت كفاك يا من تريد أن تشوه القضاء، خسئت كفاك يا من تريد أن تشوه رجال الشرطة الشرفاء، خسئت كفاك يا كل بلطجي رضيت أن تكون أداة لتدمير ابن أبناء وطنك وإثارة الرعب بين أبناء الشعب، خسئت كفاك.
تفضل. تقول خسئت كفاك، هو ضمهم في بعض يعني كويس.
ممتاز.
خسئت
كفاك
أيها الشخص الإنسان، أيها الشخص الذي تقبل بلا وعي نحو التدمير والتخريب والاعتصامات التي تعرقل وتحطم ولا تثمر ولا ترفع من شأن هذا البلد. كفاك فزعا وإجزاعا، وكفاك ظلما لنفسك ولغيرك.
جزاك الله خير.
خسئتم لليهود فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فلن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فينفق الحجر والشجر، يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل، فسنبحث وراء كل غرقدة عن كل يهودي مختبئ خلفها، فنقول خسئتم وكفاكم أيها اليهود.
جزاك الله خير.
خسئت يا من تطعن في أصحاب رسول الله، خسئت يا من تطعن في القرآن الكريم، خسئت يا من تطعن في نبي الإسلام، وكفاك لعبا بالنار يا من تدعو إلى الإفساد والفساد في مصر ولتخريب عجلة الإنتاج وإلى التشكيك في كل شيء، خسئت وكفاك.
جزاك الله خيرا. اخر شيء جزاكم الله خيرا.
جزا الله خيرا امي وابي، جزا الله كل خيرا كل من علمني شيئا في هذه الحياة، جزا الله خيرا كل اعلامي ينتج او يؤدي اعلام يساهم في البناء للهدم، يساهم في الوحدة للفرقة، جزا الله خيرا لمن يريد النهضة لمصر والمستقبل المضيء الباهر المشرق لمصر ويساهم في ذلك.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا أيها البصير الواعي في كل خطواتك وفي كل حياتك. أسأل الله أن يبارك خطوك وأن يبارك عملك وأن يزكيك وأن يكون ذلك في ميزان حسناتك. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
نقول جزاكم الله خيرا لكل اللجان الشعبية اللي بتساهم في حل مشكلة أهالي البوتاجاز، بنقول جزاكم الله خير للجان الشعبية اللي بتساعد على حل مشكلة الأمن، بنقول جزاكم الله خير لكل وطني غيور بيساعد على أن يكون هناك أمن واستقرار في البلد.
جزاك الله خيرا إلى كل شرطي يقف الآن في البرد الشديد ونحن نيام ليقوم على أمننا وراحتنا، فجزاك الله خير. جزاك الله خيرا إلى كل جندي مصري من قواتنا المسلحة الباسلة يقوم على حدودنا فيحمي بيضة الأمة ويحفظ كرامة الأمة. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا إلى كل إمام وداعية يتقي الله عز وجل ويقوم برسالته محتسبا عند الله سبحانه وتعالى. وأخيرا جزاكم الله خيرا أيها العاملون بقناة الحافظ الفضائية، حفظكم الله دائما وأبدا.
جزاكم الله خيرا جميعا ضيوفا ومشاهدين. مين هيدعو لنا؟
سدتنا سدتنا
دكتور مصطفى باعتباره الآن يعني
سدتنا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا اللهم على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وإذا أردت اللهم بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم احفظ مصرنا الغالية، اللهم احفظ مصرنا الغالية. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إلى كل خير. اللهم من أراد مصر بسوء فرد كيده في نحره، اجعل تدميره في تدبيره، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد كلمة أهل مصر على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم احفظ دماء المسلمين في سوريا، اللهم احفظ دماء المسلمين في سوريا، اللهم احفظ دماء المسلمين في سوريا. اللهم وحد كلمة المسلمين، ووحد كل المسلمين، ووحد أهل ليبيا. اللهم من أراد تفتيت ليبيا فخذ أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه اللحظات وهذه الأوقات في ميزان حسناتنا يوم القيامة. تقبل منا ومن أهل هذه القناة كل دقيقة، واجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتهم يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا إخواننا المشاهدين. نترككم في رعاية الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.